بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتواصلة للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتاب سير أعلام النبلاء: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأمير العالم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو عبد الله ويقال أبو محمد الأنصاري الخزرجي ابن أخت عبد الله بن رواحة، مسنده 114 حديثا، اتفق له على 5، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بأربعة، شهد أبوه بدرا. وولد النعمان سنة 2، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعد من الصحابة الصبيان باتفاق. حدث عنه ابنه محمد والشعبي وحميد بن عبد الرحمن الزهري وأبو سلام المنطور وسماك بن حرب وسالم بن أبي الجعد وأبو قلابة وأبو إسحاق السبيعي ومولاه حبيب بن ثابت وعدة ومولاه حبيب بن سالم وعدة. وكان من أمراء معاوية، فولاه الكوفة مدة، ثم ولي قضاء دمشق بعد فضالة، ثم ولي إمرة حمص. قال البخاري: ولد عام الهجرة. قيل: وفد أعشى همدان على النعمان وهو أمير حمص، فصعد المنبر فقال: يا أهل حمص، وهم في الديوان 20 ألفا، هذا ابن عمكم من أهل العراق والشرف جاء يسترفدكم، فما ترون؟ قالوا: أصلح الله الأمير، احتكم له. فأبى عليهم. قالوا: فإن قد حكمنا له على أنفسنا بدينارين دينارين. قال: فعجلها له من بيت المال 40 ألف دينار. قال سماك بن حرب: كان النعمان بن بشير والله من أخطب من سمعت. قيل إن النعمان لما دعا أهل حمص إلى بيعة ابن الزبير ذبحوه، وقيل قتل بقرية بيرين. قتله خالد بن خلي بعد وقعة مرج راهط في آخر سنة 64 رضي الله عنه. الوليد بن عقبة ندم معنا ولا مش معنا؟
تعبان.
أبو اقرأ يا عمر.
السلام عليكم. أبي هلي قال: الوليد بن عقبة بن أبي معاذ بن أبي عمرو الأموي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمير أبو وهب الأموي، له صحبة قليلة ورواية يسيرة، وهو أخو أمير المؤمنين عثمان لأمه من مسلمة الفتح. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، فأمر بذبح والده صبرا صبرا يوم بدر
يوم بدر
يوم بدر. روى عنه أبو موسى الهمداني والشعبي: وولي الكوفة لعثمان وجاهد بالشام، ثم اعتزل بالجزيرة بعد قتل أخيه عثمان، ولم يحارب مع أحد من الفريقين، وكان سخيا ممدحا شاعرا، وكان يشرب الخمر، وقد بعثه عمر على صدقات بني تغلب، وقبره بقرب الرقة. قال علقمة: كنا بالرومي وعلينا الوليد، فشرب فأردنا أن نحد، فقال حذيفة بن اليمان: أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم؟ وقال هو: لا أشربن وإن كانت محرمة، وأشربن على رغم أنف من رغم.
طب استعان الخمر.
وقال حضين بن المنذر: صلى الوليد بالناس الفجر 4 وهو سكران، ثم التفت وقال: أزيدكم؟ فبلغ عثمان فطلبه وحده. وهذا مما تناقموا على عثمان، أن عزل سعد بن أبي وقاص على الكوفة وولى هذا، وكان مع فسقه والله يسامحه شجاعا قائما بأمر الجهاد. روى ابن أبي ليلى عن الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال الوليد بن عقبة لعلي: أنا أحد منك سنانا وأبسط لسانا وأملأ للكتيبة. فقال علي: أسكت، فإنما أنت فاسق. فنزلت: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ قلت: إسناده قوي، ولكن سياق الآية يدل على أنها في أهل النار. وقيل: بل كان السباب بين علي وبين عقبة نفسه. قاله ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، وله أخبار طويلة في تاريخ دمشق ولم يذكر وفاته. روى جرير بن حازم قال: حدثنا عيسى بن عاصم أن الوليد أرسل إلى ابن مسعود أن اسكت عن هؤلاء الكلمات: أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. عتبة بن عبد السلمي أبو الوليد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الشام بحمص وله جماعة أحاديث. حدث عنه ولده يحيى وخالد بن معدان وراشد بن سعد ولقمان بن عامر وعامر بن زيد وعبد الله بن ناسح الحضرمي واخرون. قال اسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد قال: قال عتبه بن عبيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى الاسم لا يحبه حوله: لقد اتيناه منا لتسعه من بني سليم اكبرنا العرباض بن ساريه فبايعناه جميعا. وعن عتبه بن عبد قال: كان اسمي عتله فسماني النبي صلى الله عليه وسلم عتبه. قال الوليد: عاش عتبه بن عبد 94 سنه. وقال ابو عبيد وجماعه: توفي سنه 87. فاما عتبه بن النضر السلمي الشامي الصحابي الشامي فاخر له حديثان يروي عنه خالد بن معدان وعلي بن رباح، ذكره في الصحابه البغوي والطبراني وجماعه، ولم يجئ حديثه الا من طريق سويد بن عبد العزيز. قال ابن سعد: كان ينزل دمشق. وقال خليفته: توفي سنه 84. عمرو بن حريث بن عثمان المخزومي ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي ابن مخزوم المخزومي أخو سعيد بن حريث، كان عمرو من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نزلوا الكوفة، نولده قبيل الهجرة، له صحبة ورواية. وروى أيضا عن أبي بكر الصديق وابن مسعود، حدث عنه ابنه جعفر والحسن العراني والمغيرة بن سبيع والوليد بن سريع وعبد الملك وعابد الملك بن عمير وإسماعيل بن أبي خالد وآخرون، وآخر من رآه رؤية خلف بن خليفة، توفي سنة 85. أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا جعفر الهمداني قال: أخبرنا السلفي قال: أخبرنا أحمد بن علي الطريثيثي قال: أخبرنا المسيب بن منصور الدينوري بآمل قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد قال: حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا واكيع قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن حريث يقول: كنت في بطن المرأة يوم بدر. روى فطر بن خليفة عن أبيه أنه سمع مولاه عمرو بن حريث يقول: انطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام فدعا لي بالبركة ومسح رأسي وخط لي دارا بالمدينة بقوس ثم قال: ألا أزيدك؟ وروى معبد بن خالد عن عمرو بن حريث أنه قال: أمرني عمر رضي الله عنه أن أؤم النساء في رمضان. قال الواقدي: ثم ولي الكوفة لزياد بن أبيه ولابنه عبيد الله بن زياد وعمرو بن حريث، وحصل مالا عظيما وأولادا، منه عبد الله وجعفر ويحيى وخالد وأم الوليد وأم عبد الله وأم سلمة وسعيد ومغيرة وعثمان وحريث. قال الواقدي: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولعمر بن حريث 12 سنة. وشهد أخوه سعيد بن حريث فتح مكة وهو حدث. العرباض بن سارية السلمي من أعيان أهل الصفة، سكن حمص وروى أحاديث. روى عنه جبير بن نفير وأبو رهم السمعي وعبد عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحبيب بن عبيد وحجر بن حجر ويحيى بن ابي المطاع وعمرو بن الاسود والمهاصر بن حبيب وعدة. احمد في مسنده قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور قال: حدثنا خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: اتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت: لا اجد ما احملكم عليه، فسلمنا وقلنا: اتينا زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وواجلت منها القلوب، فقيل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ورواه ابن المديني عن الوليد وزاد قال الوليد: فذكرته لعبد الله بن زبر فقال: حدثني به يحيى بن أبي المطاع قال: أنه سمعه من العرباض. وراه بقية عن بحير بن سعد عن خالد عن عبد الرحمن وحده ابن وهب قال: حدثنا سعد بن أبي أيوب عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن رويم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وكان يحب أن يقبض، فكان يدعو: اللهم كبر سني وهن عظمي فاقبضني إليك. قال: فبين أنا يوما في مسجد دمشق أصلي وأدعو أن أقبض، إذ أنا بفتى من أجمل الرجال وعليه دواج أخضر، فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ قلت: كيف أدعو يا ابن أخي؟ قال: قل: اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رتبابيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ثم التفت فلم أرى أحدا. قال أحمد بن حنبل: كنية العرباض أبو نجيح. وقال محمد بن عوف: منزله بحمصة عند قناة الحبشة، وهو وعمر بن عبسة كل منهما يقول: أنا ربع الإسلام، لا يدرى أيهما أسلم قبل صاحبه. قلت: لم يصح ان العربده قال ذلك. فروى اسماعيل بن عياش ان ضمضم عن ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد قال: قال عتبه بن عبد: اتينا النبي صلى الله عليه وسلم سبعه من بني سليم اكبرنا العرباض بن ساريه فبايعناه. اسماعيل بن عياش قال: حدثنا ابو بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد عن العرباض انه قال: لولا ان يقال فعل ابو نجيح لالحقت مالي سبله ثم لحقت واديا من أودية لبنان عبدت الله حتى أموت. شعبة عن أبي الفيض أنه سمع أبا حفص الحمصي يقول: أعطى معاوية المقداد حمارا من المغنم فقال له العرباد بن سارية: ما كان لك أن تأخذه ولا له أن يعطيك، كأني بك في النار تحمله فرده. قال أبو مسر وغيره: توفي العرباض سنة 75. سأل ابن سعد بن سعد بن مالك الخزرجي ابن خالد بن ثعلبة الإمام الفاضل المعمر بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو العباس الخزرجي الأنصاري السعدي وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سأل يقول: شهدت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة. روى سهل عدة أحاديث، حدث عنه ابنه عباس وأبو حازم الأعرج وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب وابن شهاب الزهري ويحيى بن ميمون الحضرمي وغيرهم، هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة وكان من أبناء المئة. عبد المهيمن بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: كان اسمه سهل بن سعد حزنا فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله بن عمر: تزوج سهل بن سعد 15 امرأة. ما يروى أنه حضر مرة وليمة فكان فيها 9 من مطلقاته، فلما خرج وقفنا له وقلنا: كيف أنت يا أبا العباس؟ قلت: بعض الناس أسقط بالنسبه سعدا الثاني. ليش برضه بكر؟ ليش لا؟
كان زمان
مش عايزين يشوفونا ثاني. وبعضهم كناه أبا يحيى. ذكر عدد كبير وفاته في سنة 91. وقال أبو نعيم وتلميذه البخاري سنة 88: قرأت على يحيى بن أحمد بالثغر ومحمد بن الحسين القرشي بمصر، أخبركما محمد بن عماد قال أخبرنا عبد الله بن رفاعة قال أخبرنا علي بن الحسن القاضي قال أخبرنا عبد الله عبد الرحمن بن عمر المالكي قال أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن محمد المديني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد أنه سمعه يقول: اطلع رجل في جحر من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. متفق عليه. مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري الخزرجي الأمير نائب مصر لمعاوية يكنى أبا معن وقيل كنيته أبو سعيد وقيل أبو معاوية له صحبة ولا صحبة لابنه. قال علي بن رباح: سمعته يقول: ولدت مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وقبض لولي 10 سنين. حدث عنه أبو أيوب الأنصاري وهو أكبر منه أبو قبيل وابن سيرين وهشام بن أبي رقية وجماعة، وكان من أمراء معاوية نوبة صفين، ثم ولي له وليزيد إمرة مصر. روى ابن جريج عن رجل ضرير عن عطاء قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر بمصر ليسأله عن حديث، فالتقاه مسلمة وعانقه. قال الواقدي وغيره: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلمة بن مخلد 14 سنة. وقال البخاري والدارقطني وابن يونس وله صحبة، وشذ أبو حاتم فقال ليست له صحبة. ورد أن عمر بعث مسلمة عاملا على صدقات بني فزارة. قال الليث: عزل عقبة بن عامر عن مصر سنة 47 فوليها مسلمة حتى مات زمن يزيد. وقال مجاهد: صليت خلف مسلمة بن مخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك واوا ولا ألفا. قال ابن يونس: توفي سنة 62 في ذي القعدة بالإسكندرية. عبد الله بن سرجس المزني الصحابي المعمر نزيل البصرة من حلفاء بني المخزوم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له. قد روى أيضا عن عمر، حدث عنه عثمان بن حكيم وقتادة بن دعامة وعاصم الأحول. أظن أن أيوب السختياني أدركه. وقال أبو عمر: ابن عبد البر لا يختلفون في ذكره في الصحابة على قاعدتهم في السماع واللقاء. فأما قول عاصم الأحول إن عبد الله بن سرجس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له صحبة، فإنه أراد الصحبة التي يذهب إليها سعيد بن المسيب وغيره من طول المصاحبة، والله أعلم. مات ابن سرجس في دولة عبد الملك بن مروان سنة 82 بالبصرة. روايته في الكتب سوى صحيح البخاري. المقدام بن معد يكرم بن عمرو بن يزيد أبو كريمة وقيل أبو يزيد وقيل أبو صالح ويقال أبو بشر ويقال أبو يحيى نزيل حمص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عدة أحاديث. الحديث، حدث عنه جبير بن نفير والشعبي وخالد بن معدان وشريح بن عبيد وابو عامر الهوزني والحسن ويحيى ابن جابر وعبد الرحمن بن ابي عوف وسليم بن عامر ومحمد بن نعم وعبد الرحمن بن ابي عوف وسليم بن عامر ومحمد قلت عبد الرحمن سيدنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وعبد الرحمن بن ابي عوف وسليم بن عامر ومحمد بن زياد الالهاني وابنه يحيى بن المقدام وحفيده صالح بن يحيى واخرون ابو مسر وغيره عن يزيد بن سنان عن ابي يحيى الكلاعي قال اتيت المقدام في المسجد فقلت يا ابا يزيد إن الناس يزعمون أنك لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله، والله لقد رأيته وأنا أمشي مع عمي، فأخذ بأذني هذه وقال لعمي أترى هذا؟ يذكر أباه وأمه محمد بن حرب الأبرش. قال حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى عن جده المقدام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا جابا ولا عريفا. قال جماعة توفي سنة 87، زاد أبو حفص الفلاس هو ابن 91 سنة، نقيل قبره بحمصة. وقال علي بن عبد الله التميمي توفي سنة 88 رضي الله عنه. إيه ده فارس رسول الله، ما توسعش في الترجمة يعني. أشهر صفة له فارس رسول الله. عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي الفقيه المعمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو معاوية، وقيل أبو محمد، وقيل أبو إبراهيم الأسلمي الكوفي من أهل بيعة الرضوان، وخاتمة من مات بالكوفة من الصحابة، وكان أبوه صحابيا أيضا، وله عدة أحاديث روى عنه إبراهيم بن مسلم الهجري وإبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وسليمان الأعمش وأبو إسحاق الشيباني وطلحة بن المصرف وعمر بن مرة أبو يعفور وقدان ومجزاء ابن زاهر وغيرهم، وقيل لم يشافه الأعمش مع أنه كان معه في البلد. ولما توفي ابن أبي أوفى كان الأعمش رجلا له 24 سنة. لقد فاز عبد الله بالدعوة النبوية حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة والده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد كف بصره من الكبر شعبة عن سليمان الشيباني عن ابن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الجر الأخضر. شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقة قومه فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وفي رواية فأتاه أبي بصدقتنا. شعبة عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد المحاربي عن ابن أبي خالد قال رأيت بذراع عبد الله بن أبي أوفى ضربة، فقلت ما هذه الضربة؟ قال ضربتها يوم حنين. توفي عبد الله سنة 86، وقيل بل توفي سنة 88 وقد قارب 100 سنة رضي الله عنه. عبد الله بن بسر بن أبي بسر أبو صفوان المازني الصحابي المعمر بركة الشام أبو صفوان المازني نزيل حمص، قاله أحاديث قليلة وصحبة يسيرة، ولأخويه عطية والصماء ولأبيهم صحبة. حدث عنه محمد بن عبد الرحمن اليحصبي وراشد بن سعد وخالد بن معدان وأبو الزهرية وسليم بن عامر ومحمد بن زياد الألهاني وحسان بن نوح وصفان بن عمر وحريز بن عثمان الحمصيون، وقد غزا جزيرة قبرص مع معاوية في دولة عثمان. قال البغوي حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا ميسرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال رأيت عبد الله بن بسر وثيابه مشمرة ورداءه فوق القميص وشعره مفروق يغطي أذنيه وشاربه مقصوص مع الشفة، كنا نقف عليه ونتعجب. قال صفان بن عمر رأيت في جبهة عبد الله بن بسر أثر السجود. إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة. سمعه شريح بن يزيد الحضرمي منه. عصام بن خالد قال حدثنا الحاسم بن أيوب الحضرمي قال أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه فوضعت أصبعي عليها، فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه عليها ثم قال لتبلغن قرنا. رواه أحمد في المسند. جنادة بن مروان قال حدثنا محمد بن القاسم الحمصي أنه سمع عبد الله بن بسر قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حيسا ودعا لنا، ثم التفت إلي وأنا غلام فمس على رأسي ثم قال يعيش هذا الغلام قرنا فعاش 100. روى نحوه سلمة بن حواس عن محمد بن القاسم أنه كان مع ابن بسر في قريته وزاد فيه، فقلت يا رسول الله كم القرن؟ قال 100 سنة. وفي صحيح البخاري لحريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر أكان النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. قال يحيى بن صالح الوحاضي: حدثتنا ام هاشم الطائيه قالت: رايت عبد الله بن بسر يتوضا فخرجت نفسه رضي الله عنه. قال واقدي: مات سنه 88 وهو اخر من مات من الصحابه بالشام. قال وحد صنف سيدنا في هذا الامر اخر الصحابه موتا، هو الذهبي ذكر لحد كده حوالي 10، من مات بمصر، من مات بالعراق، من مات بالمدينه، من مات بالشام.
مش عارف،
حد صنف ما بيش تصنيف في الجامع صح؟
نعم،
طيب متى قال صنف؟ لما يستدل
ماذا
بأقوال
برضه
بالجزم
قال له تصنيف أيضا،
تصنيف.
صنفهم على حدة.
قال الواقدي: مات سنة 88 وهو آخر من مات من الصحابة بالشام. قال وله 94 سنة. وكذا أرخه في سنة 88 جماعة. وقال أبو زرعة الدمشقي: مات قبل سنة 100. وقال عبد الصمد بن سعيد الحافظ: توفي سنة 96. وقال يزيد بن عبد ربه الجرجسي: توفي في إمرة سليمان بن عبد الملك. حديثه في الكتب الستة. أبو عنبة الخولاني الصحابي المعمر شهد اليرموك وصاحب معاذ بن جبل وسكن حمصة. حدث عنه أبو الزاهرية حلير بن كريب وبكر بن زرعة وطلق بن سمير ومحمد بن زياد الألهاني وآخرون. روينا في سنن ابن ماجه قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الجراح بن مليح قال: حدثنا أبو بكر بن زرعة قال: سمعت أبا عنبة الخولاني وكان ممن صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل الدم في الجاهلية. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. قال يحيى بن معين: قال أهل حمص هو من كبار التابعين وأنكروا أن تكون له صحبة. قلت: هذا يحمل على إنكارهم الصحبة التامة لا الصحبة العامة. أحمد في مسنده قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا بقية عن محمد بن زياد قال: حدثني أبو عنبة قال: سريج وله صحبة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. قال محمد بن سعد: له صحبة. وقال أبو زرعة الدمشقي: أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي وصاحب معاذا وأخبرني بذلك حيوة عن بقية عن ابن زياد. وقال الدارقطني: مختلف في صحبته. وروى إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: لقد رأيت أبا عنبة وكان هو وأبو فالج الأماري قد أكل الدم في الجاهلية ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن حاطب بن الحارث الجمحي ابن معمر بن حبيب الجمحي مولده بالحبشة هو وأخوه الحارث، فتوفي أبوهما
عند
هناك.
بقية الأولى دي ملهاش دخل بقى. محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي.
محمد ابن معمر بن حبيب الجمحي، يبقى الجمحي الأولى من ال محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حبيب الجمحي مولده بالحبشة وهو وأخوه الحارث، فتوفي أبوهما هناك. وجده حبيب من كبار قريش وهو بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب، وأمه من المهاجرات وهي أم جميل بنت المجلل المجلل. وله صحبة وحديث في الدف في العرس. ويروى عن علي رضي الله أيضا روى عنه بنوه ويروى عن علي روى عنه بنوه الحارث وعمر وابراهيم ولقمان وحفيده عثمان بن ابراهيم الجمحي وسماك بن حرب وسعد بن ابراهيم الزهري وابو بلج يحيى بن سليم وهو اخو عبد الله بن جعفر بن ابي طالب من الرضاعه. وقيل هو اول من سمي محمدا في الاسلام. فاما محمد بن مسلمه الانصاري فسمي محمدا قبل المبعث. يكنى محمد بن حاطب ابا ابراهيم. كان خمسه قبل النبي في الاسماء.
قبل النبي
تسموا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
يعني قبل البعثة.
قبل
يعني.
البعثة نعم. ويكنى محمد بن حاطب أبا رهم أبا إبراهيم. زكريا بن أبي زيدة عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب أنه قال: تناولت قدرا فاحترقت يدي فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس فقالت له: يا رسول الله وأدنتني منه. فجعل ينفث ويتكلم بكلام لا أدري ما هو. فسألت أمي بعد ذلك ما كان يقول. قالت: كان يقول: أذهب الباس رب الناس واشفع أنت الشافي لا شافي إلا أنت. سمعه منه محمد بن بشر العبدي وتابعه شريك وشعبة ومسعر. وراه النسائي: مات محمد بن حاطب سنة 74. نسب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي أبو عبد الله وأبو يزيد الكندي المدني بن أخت نمر من ذلك شيء عرفوا به. وكان جد نعم
الكندي الأولى ديت
برضه
أو هو قصده سيب بن يزيد الكندي وبعدين هو ابن سعيد بن ثمامة كده
انا عندي مثبت
لكن ما لهاش داعي.
صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وأبو يزيد الكندي المدني وابن أخت نمر وذلك شيء عرفوا به، وكان جده سعيد بن ثمامة حليف بني عبد شمس. قال السائب حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، قلت له نصيب من صحبة ورواية حدث عنه الزهري وإبراهيم بن عبد الله بن قارض ويحيى بن سعيد الأنصاري والجعيد بن عبد الرحمن وابنه عبد الله ابن السائب وعمر بن عطاء بن أبي الخوار بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وآخرون. قال أبو معشر سندي عن يوسف ابن يعقوب عن السائب أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قتل عبد الله بن خاطل يوم الفتح، أخرجوه من تحت الأستار فضرب عنقه بين زمزم والمقام، ثم قال لا يقتل قرشي بعد هذا صبرا. عكرمة بن عمار قال حدثنا عطاء مولى السائب قال كان السائب رأسه أسود من هامته إلى مقدم رأسه، وسائر رأسه مؤخره وعارضاه ولحيته أبيض، فقلت له ما رأيت أعجب شعرا منك، فقال لي أو تدري مما ذاك يا بني؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي وأنا ألعب فمسح يده على رأسي وقال بارك الله فيك، فهو لا يشيب أبدا يعني موضع كفه. يونس عن الزهري قال ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا أبو بكر ولا عمر حتى قال عمر للسائب ابن أخت نمر لو روحت عني بعض الأمر حتى كان عثمان. قال عبد الأعلى الفروي رأيت على السائب بن يزيد مطرف خز وجبة خز وعمامة خز. يروى عن الجعيد بن عبد الرحمن وفاة السائب ابن يزيد في 94. وقال الواقدي وأبو مسهر وجماعة توفي 91. وشذ الهيثم بن عدي فقال مات 80. جبير بن الحريث بن نقيد جبير بن الحويرث بن نقيد بن بجير بن عبد بن قصي بن كلاب القرشي، وقيل في نسبه هكذا لكن بحذف بجير، صحابي صغير له رؤية بلا رواية، وحدث عن أبي بكر وعمر، حدث عنه سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، روى له سفيان بن عيينة قال حدثنا عن محمد بن المنكدر فوهما، وقال عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث قال رأيت أبا بكر واقفا على قزح فذكر الحديث. قال الزبير بن بكار كان الحويرث وأبوه كان الحويرث أبوه ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. عن جبير أنه شهد يوم اليرموك فسمع أبا سفيان يحرضهم على الجهاد. قثم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه الفضل وعبد الله وعبيد الله وكثير، أمه هي أم الفضل
وأخو الفضل
وعبد الله وعبيد الله وكثير، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وكانت ثانية امرأة أسلمت بعد خديجة. قاله الكلبي لقثم صحبة وقد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان أخ الحسين بن علي من الرضاعة، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قليل الرواية. وعن ابن عباس قال كان آخر من خرج من لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قثم، ولما استخلف علي بن أبي طالب استعمل قثم على مكة فما زال عليه حتى قتل علي، قاله خليفة بن خياط. وقال الزبير بن بكار استعمله علي على المدينة، وقيل إنه لم يعقب. قال ابن سعد غزا قثم خراسان وعليها سعيد بن عثمان بن عفان فقال له أضرب لك بألف سهم، فقال لا بل 5، ثم أعطي الناس حقوقهم ثم أعطني بعد ما شئت. وكان قثم رضي الله عنه سيدا ورعا فاضلا. قال الزبير سار قثم أيام معاوية مع سعيد بن عثمان إلى سمرقند فاستشهد بها، قلت لا شيء له في الكتب الستة، وقد ذكره أبو عبد الله الحاكم في تاريخ نيسابور فقال كان شبيه النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الناس به عهدا، وحديث أم الفضل ناطق بذلك بأسانيد كثيرة. قال فأما وفاة قثم وموضع قبره فمختلف فيه، فقيل إنه توفي بسمرقند وبها قبره، وقيل إنه توفي بمروى. قال الحاكم والصحيح أن قبره بسمرقند. قال وسعيد بن عثمان بن عثمان وسعيد بن عثمان بن عفان أبو عبد الرحمن الأموي غزا خراسان فورد نيسابورا في عسكر منهم جماعة من الصحابة والتابعين، ثم خرج منها إلى مروى منها إلى جحيون وفتح بخارى وسمرقند جيحون إلى جيحون وفتح بخارى وسمرقند. سمع أباه وطلحة روى عنه هاني بن هاني وعبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم أخوه عبيد الله بن عباس سيأتي فيما بعد إن شاء الله. أخوهما معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي من صغار ولد العباس، وهو من أم الفضل، له أولاد عبد الله وعباس وميمونة، أمهم أم جميل عامرية، وله بقية وذرية كثيرة. أخوهم كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أمه أم ولد، تابعي يروي عن أبيه وغيره، ما كان فقيها جليلا صالحا ثقة، له عقب قاله ابن سعد. أخوهم تمام بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي من أم ولد وله، وهو شقيق كثير. قال ابن سعد كان تمام من أشد أهل زمانه بطشا، وله أولاد وأولاد وأولاد فانقرضوا، وآخرهم يحيى بن جعفر بن تمام، مات زمن المنصور، وورثه أعمام المنصور، فأطلقوا الميراث كله لعبد الصمد بن علي. أخوهم الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وأخوهم عبد الله مرة، سعيد بن العاص بن أبي أحيحة الأموي، سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، والد عمرو بن سعيد الأشدق، ووالد يحيى القرشي الأموي المدني الأمير، قتل أبوه يوم بدر مشركا، وخلف سعيدا طفلا. قال أبو حاتم له صحبة: قلت لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر وعائشة وهو مقل. حدث عنه ابناه وعروة وسالم بن عبد الله، فكان أميرا شريفا جوادا ممدحا حليما وقورا ذا حزم وعقل يصلح للخلافة. ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد ولي أمر الكوفة لعثمان ابن عفان، لقد اعتزل الفتنة فأحسن ولم يقاتل مع معاوية. ولما صف الأمر لمعاوية وافد سعيد إليه فاحترمه وأجازه بمال جزيل. فلما كان على الكوفة غزا طبرستان فافتتحها، وفيه يقول الفرزدق: ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمر ذو الحدثان عالى، قياما ينظرون إلى سعيد كأنهم يرون به هلالا. قال ابن سعيد: توفي النبي صلى الله عليه
سعد
وسلم ولسعيد
بن
تسع
سعد
سنين أو نحوها.
بن سعد في الطبقات.
قال ابن سعد: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولسعيد 9 سنين أو نحوها، ولم يزل في صحابة عثمان لقرابتي منه، فولاه الكوفة لما عزل عنها الوليد بن عقبة، فقدمها وهو شاب مترف فأضر بأهلها، فوليها 5 سنين إلا أشهرا، ثم قام عليه أهلها وطردوه، وأمروا عليهم أبا موسى فأبى، وجدد البيعة في أعناق ابن عثمان فولاه عثمان عليهم. وكان سعيد بن العاص يوم الدار مع المقاتلة عن عثمان. ولما صرع طلحة والزبير فنزلوا بمر الظهران، قام سعيد خطيبا وقال: أما بعد، فإن عثمان عاش حميدا وذهب فقيدا شهيدا، وقد زعمتم أنكم خرجتم تطلبون بدمه، فإن كنتم تريدون ذا فإن قتلته على هذه المطي، فميلوا عليهم. فقال مروان: لا، بل نضرب بعضهم ببعض. فقال المغيرة: الرأي ما رأى سعيد. ومضى إلى الطائف، وانعزل سعيد بمن اتبعه بمكة حتى مضت الجمل وصفين. قال قبيصة بن جابر: سألوا معاوية: من ترى للأمر بعدك؟ قال: أما كريمة قريش أما كريمة قريش فسعد بن العاص. وذاكر جماعة. ابن سعد قال: حدثنا علي بن محمد عن يزيد بن عياض عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: خطب سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي بعد عمر، فبعث إليها 100,000، فدخل عليها أخوها الحسين وقال: لا تزوجيه. فقال الحسن: أنا أزوجه. واتعدوا لذلك فحضروا. فقال سعيد: وأين أبو عبد الله؟ فقال الحسن: سأكفيك. قال: فلعل أبا عبد الله كره هذا. قال: نعم. قال: لا أدخل في شيء يكرهه. ورجع ولم يأخذ من المال شيئا. قال سعيد بن عبد العزيز الدمشقي: إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الواقدي أن سعيدا أصيب
بالواقب بالأشدق ده.
نعم،
تلقب بالأشدق
بالأشدق
لفصاحته.
إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص. طيب يا سيدنا، معذرة، يعني من قال في هذا العصر يقول: لولا الزمخشري لظل القرآن على أعجميته.
لا، ده أعجم اللي بيقول الكلام ده.
كان ينفع؟
لا طبعا،
ده مشكلة سيدنا. عجم القرآن مبهم من لدن زمان رسول الله إلى الزمخشري.
طبعا، كلام اللي بيقول الكلام ده.
واللي حضرتك عمر عبد الكافي.
الكفى، أعوذ بالله. الله.
طيب، ما هو قال في سعيد بن العاص، قيل في سعيد بن العاص إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص.
يعني هو كان بليغا فصيحا، فيتكلم بالقرآن بفصاحة وبلاغة يعني، يعني أقامها صحيحة سليمة قويمة.
قال لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الواقدي أن سعيدا أصيب بمأمومة.
يعني هي لم تكن غير ذلك ثم أقامها هو، لا.
وعن الواقدي أن سعيدا أصيب بمأمومة يوم الدار، فكان إذا سمع الرعد غشي عليه. وقال هشيم: قدم الزبير الكوفة وعليها سعيد بن العاص، فبعث إلى الزبير ب700 ألف فقبلها. وقال صالح بن كيسان: كان سعيد بن العاص يخف بعض الخفة من المأمومة التي أصابته، وهو على ذلك من أوفر الرجال وأحلمه. ابن عون عن عمير بن إسحاق أنه قال: كان مروان يسب علي رضي الله عنه في الجمعة، فعزل بسعيد بن العاص فكان لا يسبه. قال ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى الميسرة. وذكر عبد الأعلى بن محمد أن سعيد بن العاص استسقى من بيت فسقوه، واتفق أن صاحب المنزل أراد بيعه لدين عليه فأدى عنه 4000 دينار. وقيل إنه أطعم الناس في قحط حتى نفد ما في بيت المال والدان، فعزله معاوية. وقيل مات عليه 80 ألف دينار. وعن سعيد أنه قال: ما القلوب تتغير، فلا ينبغي للمرء أن يكون مادحا اليوم ذاما غدا. قال الزبير بن بكر: توفي سعد بن العاص بقصره بالعرصة على 3 أميال من المدينة، وحمل إلى البقيع في سنة 59. كذا أرخه خليفته وغيره. وقال مسدد: مات مع أبي هريرة سنة 57. وقال أبو معشر: سنة 8. وقيل إن عمر بن سعيد بن العاص الأشدق سار بعد موت أبيه إلى معاوية، فباعه منزله وبستانه الذي بالعرصة ب300 ألف درهم، ويقال ب1000 ألف درهم. قاله الزبير: وفي ذلك المكان يقول عمرو بن الوليد بن عقبة: القصر ذو النخل والجمار فوقهما، أشهى إلى النفس من أبواب جيرونة. وقال: قد كان سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان لكتابة المصحف، لفصاحته وشبهه وشبه لهجتي بلهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ابنه عمرو الأشدق بن العاص الأموي، فمن سارة بني أمية، استخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق لما سار ليملك العراق، فتوثب عمرو على دمشق وبايعوه. فلما توطدت العراق لعبد الملك وقتل مصعب، رجع وحاصر عمرا بدمشق وأعطاه أمانا مؤكدا، فاغتر به عمرو. ثم بعد أيام غدر به وقتله، وخرجت أخته تندب.
ابن الملقب بالأشدق،
ابنه
لكن هو كان أيضا
عربي.
كان فصيحا.
ثم بعد أيام غدر به وقتله، وخرجت أخته تندبه وهي زوجة الوليد، فقالت: لا يا عين جودي بالدموع على عمري، عشية تبتز الخلافة بالغدر. غدرتم بعمر يا بني خيط باطل، وكلكم يبني البيوت على غدري. وما كان عمرو غافلا غير انه اتته المنايا غفله وهو لا يدري. كان بني مروان اذ يقتلونه خشاش من الطير، اجتمعنا على صقر. لحى الله دنيا تعقب النار اهلها، وتهتك ما بين القرابه من ستري. الا يا لقومي للوفاء وللغدر، وللمغلقين الباب قصرا على عمري. فرحنا وراح الشامتون عشيه، كان على اعناقهم فلق الصخر. وقد كان عمرو كتب الى عبد الملك بهذه الابيات: يريد ابن مروان امورا اظنها ستحمله مني على مركب صعب، اتنقض عهدا كان مروان شده واكد فيه بالقطيعه والكذب، فقدمه قبلي وقد كنت قبله، ولولا انقيادي كان كربا من الكرب. وكان الذي اعطيت مروان هفوه عنيت بها رايا وخطبا من الخطب، فان تنفذ الامر الذي كان بيننا فنحن جميعا في السهول وفي الرحب، وان تعطها عبد العزيز ظلامه فاولى بها منا ومنه بنو حرب. الهرماس بن زياد بن مالك أبو حدير الباهلي، عدادهم في صغار الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب منى على بعير عمر ظهرا. حدث عنه حنبل بن عبد الله وعكرمة بن عمار، وقع لي حديثه عاليا. قال أبو عامر العقدي: حدثنا عكرمة بن عمار عن الهرماس بن زياد أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يخطب على ناقته العضباء، قلت: أظن الهرماس بقي حيا إلى حدود سنة 90. قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي العامري، عداده في صغار الصحابة الذين لهم رؤية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار، كأنه أبو العباس الدغولي، أبو أبا عمران، روى سفيان الثوري وأبو داود الطيالسي وأبو عاصم وجماعة عن أيمن بن نابل عن قدامة ابن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة صهباء، لا ضرب ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك. كان قدامة يكون بنجد، عاش إلى بعد الثمانين، وما علمت من يروي عنه سوى أيمن الحبشي المكي، والحديث ففي سنن النسائي والترمذي والقزويني وفي مسند الإمام، ويقع لنا بالإجازة العالية. سفيان بن وهب الخولاني، أبو أيمن المصري الصحابي المعمر، أبو أيمن الخولاني المصري، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في مسند أحمد بن حنبل وبقي، وحدث عن عمر والزبير، وغزا المغرب زمن عثمان، روى عنه أبو عشانة المعافري وبكر بن سوادة ويزيد بن أبي حبيب والمغيرة بن زياد وآخرون، له أحاديث يسيرة، وقد طلبه صاحب مصر عبد العزيز بن مروان ليحدثه فأوتي به محمولا من الكبر، عده من الصحابة أحمد بن البرقي وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبو يونس وغيرهم وابن يونس وغيرهم. وأما ابن سعد والبخاري فذكره في التابعين، فالله أعلم. وقد شهد حجة الوداع فيما قيل أرخ المسبحي وفاته سنة 91. قطيف بن الحارث ابن الزمان السكوني، قضيف بن الحارث بن زنيم السكوني، أبو أسماء السكوني الكندي الشامي، عداده من صغار الصحابة، وله رواية وروى أيضا عن عمر وأبي عبيدة وبلال وأبي ذر وأبي الدرداء وطائفة. حدث عنه ولده عبد الرحمن وحبيب بن عبيد وعبد الرحمن بن عائذ ومكحول وعبادة بن نسي وسليم بن عامر وشرحبيل بن مسلم وأبو راشد الحبراني وآخر سكن حمص. خيثمة قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد قال: حدثنا العلاء بن يزيد الثمالي قال: حدثنا عيسى بن أبي رزين الثمالي قال: سمعت غضيف بن الحارث قال: كنت صبيا أرمي نخل الأنصار، فأتوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسي وقال: كل ما سقط فلا ترمي نخلهم. معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن غضيف بن الحارث الكندي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه مر بعمر فقال: نعم الفتى غضيف، فلقيت أبا ذر بعد ذلك فقال: يا أخي استغفر لي. فقلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أحق أن تستغفر لي. قال: إني سمعت عمر يقول: نعم الفتى غضيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. روى مكحول عن غضيف نحوه، قال ابن أبي حاتم: له صحبة. قال أبي وأبو زرعة: الصحيح أنه غضيف بن الحارث وله صحبة، وقيل فيه الحارث بن غضيف، وقال ابن سعد: غضيف بن الحارث ثقة في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام. أبو اليمان عن صفوان بن عمرو أن غضيف بن الحارث كان يتولى لهم صلاة الجمعة إذا غاب خالد بن يزيد بن معاوية. بقية عن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد الله عن غضيف أنه قال: بعث إلي عبد الملك فقال: يا أبا أسماء، يا أبا أسماء، قد جمعنا الناس على أمرين: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر. قال غضيف: أما إنها أمثل بدعاتكم عندي ولست مجيبكم إليهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. رواه أحمد في المسند. قال أبو الحسن بن سميع: غضيف بن الحارث الثمالي من الأزدي حمصي، قلت: توفي في حدود سنة 80. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، عبد مناف بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن عبد المطلب ابن هاشم السيد العالم أبو جعفر القرشي الهاشمي الحبشي المولد المدني الدار الجواد بن الجواد ذي الجناحين، له صحبة ورواية، عداده بصغر الصحابة. استشهد أبوه يوم مؤتة فكفله النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في حجره. وروى أيضا عن عمه علي وعن أمه أسماء بنت عميس. حدث عنه أولاده إسماعيل وإسحاق ومعاوية وأبو جعفر الباقر وسعد بن إبراهيم والقاسم بن محمد وابن أبي مليكة والشعبي وعروة وعباس بن فهد بن سعد وعبد الله بن محمد بن عقيل وآخرون. وهو آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من بني هاشم، وله إفادة على معاوية على عبد الملك، وكان كبير الشأن كريما جوادا يصلح للإمامة. مهدي بن ميمون قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب.
كمان متعلق، ما حدش قال انه وقع. ها كان فاصل. الحمد لله.
مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فاصر الي حديثا لا احدث به احدا، فدخل حائطا فاذا جمل، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم حن وظرفت عيناه ضمره بن ربيعه عن علي بن ابي حامله قال وفد عبد الله بن جعفر على يزيد فامر له بالفي الف. قلت ما ذاك بكثير، جائزة مالك الدنيا لمن هو أولى بالخلافة منه. قال مصعب بن الزبيري هاجر جعفر إلى الحبشة تولدت له أسماء عبد الله وعونا ومحمدا. إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيها أن عبد الله بن جعفر وابن الزبير بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهما ابن 7 سنين، فلما رأهما النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده وبايعهما. محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بعدما أخبرهم بقتل جعفر بعد 3، فقال لا تبكوا أخي بعد اليوم، ثم قال أتوني ببني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فشبه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها، ثم قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقته. قال فجاءت أمنا فذكرت يتمنا، فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. رواه أحمد في مسنده. وروى أيضا لعاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته، وإنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، فدخلنا المدينة 3 على دابة. فطر بن خليفة عن أبيه عن عمرو بن حريث أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن جعفر وهو يلعب بالتراب، فقال اللهم بارك له في تجارته. قال الشعبي كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. عن أبان بن تغلب قال ذكر لنا أن عبد الله بن جعفر قدم على معاوية وكانت له منه وفادة في كل سنة يعطيه 1000 درهم ويقضي له 100 حاجة. قيل إن أعرابيا قصد مروان فقال ما عندنا شيء فعليك بعبد الله بن جعفر. فأتى الأعرابي عبد الله فأنشأ يقول أبو جعفر من أهل بيت نبوة، صلاتهم للمسلمين طهور، أبا جعفر ضن الأمير بماله وأنت على ما في يديك أمير، أبا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطير، أبا جعفر ما مثلك اليوم أرتجي فلا تتركني بالفلات أدور. فقال يا أعرابي سار الثقل فعليك بالراحلة بما عليها، وإياك أن تخدع عن السيف فإني أخذته 1000 دينار. ويروى أن شاعرا جاء إلى عبد الله بن جعفر فأنشده رأيت أبا جعفر في المنام كساني من الخز ذراعة كساني من الخز ذراعة، شكوت إلى صاحبي أمرها فقال ستؤتى بها الساعة، سيكسوكها الماجد الجعفري ومن كفه الدهر نفاعة، ومن قال للجود لا تعدني فقاله السمع والطاعة. فقال عبد الله لغلامه أعطه جبة الخز، ثم قال له ويحك كيف لم ترى جبة الوشية، اشتريتها 300 دينار منسوجة بالذهب. فقال أنا فلعلي أراها، فضحك عبد الله وقال ادفعوها إلي. قال أبو عبيدة كان على قريش وأسد وكنانة يوم الصفين عبد الله بن جعفر حمد بن يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال مر عثمان بسبخة فقال لمن هذه، فقيل اشتراها عبد الله بن جعفر 60,000، فقال ما يسرني أنها لي بنعل، فجزاها عبد الله 8 أجزاء نلقى فيها العمال. ثم قال عثمان لعلي ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه، اشترى سبخة 60,000. قال فأقبلت فركب عثمان يوما فرآها فبعث إليه فقال ولني جزئين منها. قال أما والله دون أن ترسل إلي من سفهتني عندهم، من سفهتني عندهم فيطلبون إلي ذلك فلا أفعل. ثم أرسل إليه أني قد فعلت، قال والله لا أنقصك جزئين من 100,000 و20,000. قال قد أخذتها. وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير 1,000,000، فلما توفي الزبير قال ابن الزبير لابن جعفر إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك 1,000,000. قال هو صدق. ثم لقيه بعد فقال يا أبا جعفر وهمت المال لك عليه؟ قال فهو لك له. قال لا أريد ذلك. عن الأصمعي أن امرأة أتت بدجاجة مصموطة فقالت لابن جعفر بأبي وأنت هذه الدجاجة كانت مثل بنتي، فأليت أن لا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدر عليه، ولا والله ما في الأرض أكرم من بطنك. قال خذوها منها واحملوا إليها، فذكر أنواع من العطاء حتى قالت بأبي أنت، بأبي أنت إن الله لا يحب المسرفين. لا حول ولا قوة إلا من المسرفين في الخير. هشام عن ابن سيرين أن رجلا جلب سكرا إلى المدينة فكسل، فبلغ عبد الله بن جعفر فأمر قهرمانه أن يشتريه وأن ينهبه الناس. ذكر الزبير بن بكر أن عبيد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن جده أنه قال دخل ابن أبي عمار وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز على نخاس، فعرض عليه جارية فعلق بها وأخذه أمر عظيم، فلم يكن معه مقدار ثمنها، فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه، فبلغ خبره عبد الله اشتراها ب40,000 وزينها وحلاها، ثم طلب ابن أبي عمار فقال ما فعل حبك فلانة؟ قال هي التي هام قلبي بذكرها والنفس مشغولة بها. فقال يا جارية أخرجيها، فأخرجتها ترفل في الحلي والحلل، فقال شأنك بها بارك الله لك فيها. فقال قد تفضلت بشيء ما يتفضل به إلا الله. فلما ولى بها قال يا غلام احمل معه 100,000 درهم. فقال لئن والله وعدنا نعيم الآخرة فقد عجلت نعيم الدنيا. ولعبد الله بن جعفر أخبار في الجود والبذل، وكان وافر الحشمة كثير التنعم وممن يستمع الغناء. قال الواقدي ومصعب بن الزبيري مات في سنة 80، وقال المدائني توفي سنة 84 أو 85، وقال أبو عبيد سنة 84 ويقال سنة 90. قيس بن عائذ أبو كاهل الأحمسي عداده من صغار الصحابة نزل الكوفة وهو بكنيته أشهر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم
عداده في صغر
نعم
عداده في
عداده في صغار الصحابة نزل الكوفة وهو بكنيته أشهر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته. حدث عنه إسماعيل بن أبي خالد وأبو معاذ رجل تابعي، روى له أحمد والنسائي وابن ماجه، باقي إلى حدود سنة 80. حجر بن عدي بن جولة بن عدي بن ربيعة الكندي ابن معاوية الأكرمين ابن الحارث ابن معاوية الكندي، وهو حجر الخير، وأبوه عدي الأدبر، كان قد طعن موليا فسمي الأدبر الكوفي أبو عبد الرحمن الشهيد، له صحبة ووفادة. قال غير واحد وفد مع أخيه هاني ابن الأدبر، ولا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من علي وعمار. روى عنه مولاه أبو ليلى وأبو البختري الطائي وغيرهما، وكان شريفا أميرا مطاعا أمارا بالمعروف مقدما على الإنكار من شيعة علي رضي الله عنه. شهد صفين أميرا فكان ذا صلاح وتعبد، وقيل كذب زياد بن أبيه متوليا متولي العراق وهو يخطب، وحصره مرة أخرى فكتب فيه إلى معاوية، فعسكر حجر في 3,000 بالسلاح، وخرج عن الكوفة ثم بدا له وقعد، فخاف زياد من ثورته ثانيا فبعث به في جماعة إلى معاوية. قال ابن سعد كان حجر جاهليا إسلاميا شهد القادسية، وهو الذي افتتح مرج عذراء، فكان عطاه في 2,500. ولما قدم زياد واليا دعا به فقال تعلم أني أعرفك، وقد كنت أنا وأنت على ما علمت من حب علي، وإنه قد جاء غير ذلك، فأنشدك الله أن يقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله، أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وليسعك منزلك، وهذا سريري فهو مجلسك وحوائجك مقضية لدي، فاكفني نفسك فإني أعرف عجالتك، فأنشدك الله يا أبا عبد الرحمن في نفسك، وإياك وهذه السفلة أن نعم وإياك وهذه السفلة أن يستنزلوك عن أبيك عن رأيك، فإنك لو هنت علي أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا. فقال قد فهمت وانصرف. فأتت الشيعة فقالوا ما قال لك؟ فأخبرهم فقالوا ما نصحا، فأقام وفيه بعض الاعتراض. ما الشيعة تختلف إليه ويقولون إنك شيخنا وأحق من أنكر. إذا أتى المسجد مشوا معه، فأرسل إليه خليفة زياد على الكوفة عمرو بن حريث وزياد بالبصرة ما هذه الجماعة؟ فقال للرسول تنكرون ما أنتم فيه، إليك وراءك أوسع لك. فكان كتب عمرو إلى زياد إن كانت له حاجة بالكوفة فعجل، فبادر ونفذ إلى حجر عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله وخالد بن عرفطة ليعذروا إليه وأن يكف لسانهم، فلم يجبهم، فجعل يقول: يا غلام اعلف البكر. فقال عدي: أمجنون أنت؟ أكلمك بما أكلمك وأنت تقول هذا؟ وقال لأصحابه: ما كنت أظن، بالغ بي الضعف إلى كل ما أرى. فنهضوا فأخبروا زيادا، فأخبروه ببعض وخاز حسنوا بعضا وحسنوا امره، وسالوا زيادا الرفق به، فقال: لست اذا لابي سفيان. فارسل اليه الشرطه والبخاريه فقاتلهم بمن معه، ثم انفضوا عنه واتي به الى زياد وباصحابه، فقال: ويلك، ما لك؟ قال: اني على بيعتي لمعاويه. فجمع زياد 70، فقال: اكتبوا شهادتكم على حجر واصحابه. ثم اوفدهم على معاويه وبعث بحجر واصحابه اليه. فبلغ عائشه الخبر فبعث عبد الرحمن، فبعث عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تسأله، فبعثت عبد الرحمن عائشة فبعثت عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام إلى معاوية تسأله أن يخلي سبيلهم. فقال معاوية: لا أحب أن أراهم، هاتوا كتاب زياد فقرأ عليه وجاء الشهود. فقال معاوية: اقتلوهم عند عذراء. فقال حجر: ما هذه القرية؟ قالوا: عذراء. قال: أما والله إني لأول مسلم نبح كلابهم في سبيل الله، ثم أحضروا مصفودين، ودفع كل رجل منهم إلى رجل فقتله. فقال حجر: يا قوم دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فتوضأ وصلى ركعتين فطول. فقيل: لو طولت أجزعت؟ فقال: ما صليت صلاة أخف منها، ولئن جزعت لقد رأيت سيفا مشهورا وكفا منشورا وقبرا محفورا. وكانت عشائرهم قد جاءوهم بالأكفان وحفروا لهم القبور، ويقال: بل معاوية من الذي فعل ذلك. وقال حجر: اللهم إنا نستعذيك على أمتنا، فإن أهل العراق شهدوا علينا، فإن أهل الشام قتلونا. فقيل: مد عنقك. فقال: إن ذلك لدم ما كنت لأعين عليه. وقيل: بعث معاوية هدبة بن فياض فقتلهم وكان أعورا، فنظر إليه رجل منهم من خثعم فقال: إن صدقت الطير فقتل نصفنا ونجا نصفنا.
أعور بس.
أعور. فلما قتل سبعة بعث معاوية برسول بإطلاقهم، فإذا قد قتل سبعة ونجت ستة وكانوا 13. وقدم ابن هشام برسالة عائشة وقد قتلوا، فقال: يا أمير المؤمنين، أين عزب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: غيبة مثلك عني. أنت اللي بقيت غيبة مثلك عني، يعني أنه ندم. فقالت هند الأنصارية، وكانت شيعية، إذ بعث بحجر إلى معاوية: ترفع أيها القمر المنير، ترفع، هل ترى حجرا يسير إلى معاوية بن حرب ليقتله كما زعم الخبير؟ تجبرت الجبابير بعد حجر، فطاف لها الخورنق والسدير الخورنق والسدير، وأصبحت البلاد له محولا كأن لم يحييها يوما مطير. فلا يا حجر بني عدي، تلقتك السلامة والسرور، أخاف عليك ما أدري عديا، وشيخا في دمشق له زئير. فإن تهلك فكل عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. قال ابن عون عن محمد قال: لما فإن تهلك فكل عمد عميد قوم إلى هلك من الدنيا يصير. هكذا عندي:
أخاف عليك ما أرضى عديا.
أرضى. أيوة صح. قال ابن عون عن محمد قال: لما أتي بحجر قال: ادفنوني في ثيابي، فإني أبعث مخاصما. وروى ابن عون عن نافع أنه قال: كان ابن عمر في السوق فنعي إليه حجر فأطلق حبوته وقام وقد غلب عليه النحيب. هشام بن حسان عن محمد قال: لما أتي معاوية بحجر قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: أوى أمير المؤمنين أنا؟ اضربوا عنقه. فصلى ركعتين وقال لأهله: لا تطلقوا عني حديدا ولا تغسلوا عني دما، فإني ملاقي معاوية على الجادة. وقيل إن رسول معاوية عرض عليهم البراءة من رجل والتوبة، فأبى ذلك 10 وتبرأ 10. فلما انتهى القتل إلى حجر جعل يرعد وقيل لما حج معاوية استأذن على عائشة فقالت: أقتلت حجرا؟ قال: وجدت في قتله صلاح الناس وخفت من فسادهم، وكان قتلهم في سنة 51 ومشهد ظاهر بعذراء يزار. وخلف حجر ولدين، عبيد الله وعبد الرحمن، قتلهما مصعب بن الزبير الأمير فكانا يتشيعان. أما حجر الشر، حجر بن يزيد بن سلمة الكندي، فهو ابن عم لحجر الخير، وهو حجر بن يزيد بن سلمة ابن مرة ابن حجر ابن عدي ابن ربيعة ابن معاوية الأكرمي الكندي. توفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان من شيعة علي وشهد يوم الحكمين، ثم صار مع أمراء معاوية فوله أرمينية. قاله ابن سعد ولا رواية لهذا أيضا. ثم صار من أمراء معاوية فوله أرمينية. قاله ابن سعد ولا رواية لهذا أيضا. أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني. كده خلاص. خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، واستمر الحال على ذلك في عصر التابعين ومن وتابعهم وهلم جرا. لا يقول آدمي إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبغ بالهند بعد 500 عام بابارة، فادعى الصحبة وآذى نفسه وكذبه العلماء، فمن صدق في دعوة؟
الذهب يقول رتن الهندي رتن ومرتن، دجال من الدجاجلة
500 سنة
ظهر بعد 500 سنة وادعى الصحبة
وفي ناس
والصحابة
صدقته
لا يكذبون.
وفي ناس صدقته.
الله المستعان. مش عارف اجيب الكلام ده
فمن صدقه في دعواه فبارك الله في عقله، فمن صدق في دعواه فبارك الله في عقله، ونحن نحمد الله على العافية. واسمى ابو الطفيل عامر بن واثق قيلة ابن عامر ابن عامر الليثي الكناني الحجازي الشيعي، كان من شيعة الإمام علي. مولده بعد يعني يا سيدنا نسبة الشيعة لعلي هذه هي.
الكلام ده يا ابو الكلام المعلق.
آه.
مرة الهند وما أدراك مرة، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة والصحابة لا يكذبون،
رضي الله عنه.
وهذا اجترأ على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جزءا لورطن هذا. ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه جملة ما كذب بقى كذب بكذب،
طبعا
كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال. وقد نقل الحافظ ابن حجر جملة كبيرة من جزء الذهبي في الإصابة. نعم.
الكذاب مش هيعرف الا الكذابين ويسلم منهم.
هم كذبوا عليه، دخلوا عليه كذبات كمان.
من ضمن يا سيدي على احتج عليات. كان من شيعة الإمام علي. مولده بعد الهجرة، رأى النبي صلى الله
هذا
عليه وسلم.
الطفيل، هذا الطفيل عامر بن وثيلة.
آه رضي الله عنه. واسمى بالطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عامر الليثي الكناني الحجازي الشيعي، كان من شيعة الإمام علي. أنا أنصار علي.
نعم.
آه هذه لا تذم.
هم أصل الشيعة اللي هم شايعوا عليا يعني ناصروه،
نصرة.
ثم غالوا بقى حتى وصل الأمر بهم إلى ما وصل.
مولده بعد الهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حدث الوداع، وهو يستلم الركن بمحجنه ثم يقبل المحجن. وروى عن أبي بكر وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وعلي. حدث عنه حبيب بن أبي ثابت والزهير والزهري وأبو الزبير المكي وعلي بن زيد بن جدعان بن عبد الله بن خي بن خثيم ومعروف بن خربوذ وسعيد الجريري وفطر بن خليفة وخلق سواهم. قال معروف سمعته الطفيل يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. وقال محمد بن سلام الجمحي عن عبد الرحمن الهمداني قال: دخل أبو الطفيل على معاوية فقال: ما أبقى لك الدهر من ثكلك عليا. قال: ثكل العجوز المقلاتي والشيخ الرقوم. قال: فكيف حبك له؟ قال: حب أم موسى لموسى، وإلى الله أشكو التقصير. وروي عن أبي الطفيل قال: أدركت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وقيل إنه كان ينشد: وخلفت سهما في الكنانة واحدة سيرمى به أو يكسر السهم كاسره. وقيل إن أبا الطفيل كان حامل راية المختاري لما ظهر بالعراق، نحارب قتلة الحسين، وكان أبو الطفيل ثقة فيما ينقله، صادقا عالما شاعرا فارسا، عمر دهرا طويلا وشهد مع علي حروبه. قال خليفة: أقام بمكة حتى مات سنة 100 أو نحوها، كذا قال. ثم قال: ويقال سنة 77. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن كثير بن أعين قال أخبرني أبو الطفيل بمكة سنة 77. وقال وهب بن جرير: سمعت أبي يقول: كنت بمكة سنة 110 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل قلت هذا هو الصحيح من وفاته لثبوته ويعضده ما قبله. ولو عمر أحد بعده كما عمر هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعاش إلى سنة 120. أم خالد
أم خالد بنت خالد بن أبي رحيحة صحيح.
أم خالد أمة بنت خالد الأموية، لا، أم خالد ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص
أم
بن
خالد بنت خالد بن أبي رحيحة سعيد بن
اسمها مش
العاص بن
موجود، أمته
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية الأموية
المكية
الحبشية.
الحبشية المولد، اسمها أمة، لها صحبة وراوت حديثين، وتزوجها الزبير بن العوام فولدت له عمرا وخالدا. حدث عنها سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وموسى بن عقبة وغيرهما، وأظنها آخر الصحابيات وفاة، بقيت إلى أيام سهل بن سعد الواقدي. قال حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن أبي الأسود عن أم خالد بنت خالد قالت سمعت النجاشي يقول يوم خرجنا لأصحاب السفينتين أقرأ جميع رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. قالت فكنت في من أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام. الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أكسو هذه؟ فسكتوا، فقال أتوني بأم خالد، فأوتي بي أحمل فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي. يقولها مرتين وجعل ينظر إلى عالم الخميصة أصفر وأحمر، فقال هذا سنة يا أم خالد هذا سنة، ويشير بإصبعه إلى العلم، وسنة بالحبشية حسن. قال إسحاق فحدثتني امرأة من أهلي أنها رأت الخميصة عند أم خالد. ابنها عمرو بن الزبير يروي عن أبيه وأفاد على معاوية، وكان بينه وبين أخيه عبد الله بن الزبير شر وتقاطع، وكان بديع الجمال شديد العارضة جريئا منيعا، كان يجلس فيلقي عصاه بالبلاط ولا يتخطاها أحد إلا بإذنه، وله من الرقيق نحو 200. قيل كتب يزيد إلى نائبه عامر بن سعيد وجه جندا لابن الزبير، فسأل عمن أعدى الناس له، فقيل أخوه عمرو، فتوجه عمرو في 1000 من الشاميين لقتال أخيه، فقال له جبير بن شيبة كان غيرك أولى بهذا، تسير إلى حرم الله وأمنه وإلى أخيك في سنه وفضله تجعله في جامعة، نرى الناس يدعونك وما تريد، يدعونك وما تريد. قال أقاتل من حال دون ذلك، ثم نزل داره
ما
عند
أرى الناس يدعونك وما تريد.
يدعونك وما تريد قال أقاتل من حال دون ذلك، ثم نزل داره عند الصفا وأرسل أخاه فلان
راسل
وأرسل وراسل أخاه فلان ابن الزبير، وقال إني لسامع مطيع، أنت عامل يزيد وأنا أصلي خلفك، ما عندي خلاف، فأما أن يجعل في عنقي جامعة وأقاد فكلا، فراجع صاحبك. فبرز عبد الله بن صفوان في عسكر فالتقوا، فخذل الشاميون، فجيء بعمر أسيرا وقد جرح، فقال أخوه عبيدة بن الزبير وقد أجرته قد أجرته. قال عبد الله أما حقي فنعم، وأما حق الناس فقصاص، ونصبه للناس، فجعل الرجل يأتي فيقول نات فلحيتي، فيقول أنت في لحيتها. وقال مصعب بن عبد الرحمن بن عوف جلدني 100 جلدة فجلد 100، فمات فصلبه أخوه، وقيل مات من سحبهم إلى السجن، وصلب صلب الحجاج بن الزبير في ذلك المكان. عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدني الأعرج من مشاهير الصحابة الذين نزلوا البصرة، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وقال اللهم جمله، فبلغ 100 سنة وما بيض من شعره إلا اليسير، وله بالبصرة مسجد يعرف به. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فغزا معه 13 غزوة. حدث عنه بشير ويزيد الرشك وعلباء بن أحمر وأبو قلابة الجرمي وأنس بن سيرين وجماعة، الحديث والكتب سوى صحيح البخاري. توفي في خلافة عبد الملك ابن مروان أبو عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم ممن نزل البصرة وطال عمره، خرج له الإمام أحمد في مسنده، يقال اسمه أحمر، وكان من الصلحاء العباد. حدث عنه خازم بن القاسم وأبو نصيرة مسلم بن عبيد وميمونة بنت أبي عسيب، وقالت يواصل بين 3 في الصيام.
كان
نعم
كان
كان يواصل بين 3 في الصيام
كان
ويصلي
يواصل
كان
كان أبي يواصل بين الثعبين ثلاث في الصيام، ويصلي الضحى قائما فعجز، فكان يصلي قاعدا ويصوم البيض. قالت: وكان في سريره جلجل فيعجز صوته حتى يناديها به فإذا حركه جاءت. روى ذلك أبو ذكي عن مسلمة بنت زبان أنها قالت: سمعت ميمونة بذلك. وقال خازم بن القاسم فيما سمعه منه أبو ذكي: رأيت أبا عاصم يصفر رأسه ولحيته. قال يزيد: أخبرنا أبو نصيرة قال: سمعت أبا عاصم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. كبار التابعين: مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الملك، أبو عبد الملك القرشي الأموي، وقيل يكنى أبا القاسم أبو الحكم وأبا الحكم. مولده بمكة، وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر، وقيل له رؤية وذلك محتمل. روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد، وعنه سهل بن سعد وهو أكبر منه، وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله ومجاهد بن جابر وابنه عبد الملك، وكان كاتب ابن عمه عثمان وليه وإليه الخاتم، فخانه وأجلبوا بسببه على عثمان، ثم نجا هو وصار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان، فقتل طلحة يوم الجمل ونجا لا نجي، ثم ولي المدينة غير مرة لمعاوية، ما كان أبوه قد طرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم أقدمه عثمان إلى المدينة لأنه عمه. ولما هلك والد يزيد أقبل مروان وانضم إليه بنو أمية وغيرهم، وحارب الضحاك الفهري فقتله، فأخذ دمشق ثم مصر، ودعا بالخلافة، وكان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاء، أحمر الوجه قصيرا أوقص، دقيق العنق كبير الرأس واللحية، يلقب خيط باطل. قال الشافعي: لما انهزموا يوم الجمل سأل علي عن مروان، وقال: يعطفني عليه رحم ماسة، وهو مع ذلك سيد من شباب قريش. وقال قبيصة بن جابر: قلت لمعاوية: من ترى للأمر بعدك؟ فسمى رجالا ثم قال: أما القارئ الفقيه الشديد في حدود الله مروان. قال أحمد: كان مروان يتتبع قضاء عمر. وروى ابن عون عن عمر عن عمير بن إسحاق أنه قال: كان مروان أميرا علينا، فكان يسب رجلا كل جمعة، ثم عزل لسعيد بن العاص، فكان سعيد لا يسبه، ثم أعيد مروان فكان يسب. فقيل للحسن: ألا تسمع ما يقول؟ فجعل لا يرد شيئا، وساق حكاية. قال عطاء بن السائب عن أبي يحيى قال: كنت بين الحسن الحسين مروان، والحسين يساب مروان، فنهاه الحسن، فقال مروان: أنتم أهل بيت ملعونون. فقال الحسن: ويلك قلت هذا، والله لقد لعن الله أباك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنت في صلبه، يعني قبل أن يسلم. وأبو يحيى هذا نخعي لا أعرفه. جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا بلغ بنو العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دغلا وعباد الله خولا. جاء هذا مرفوعا لكن فيه عطية العوفي. قلت: استولى مروان على الشام ومصر 9 أشهر ومات خنقا خنقا من أول رمضان سنة 65. قال مالك: تذكر مروان فقال: قرأت كتاب الله من 40 سنة، ثم أصبحت فيما أنا فيه من هرق الدماء وهذا الشأن. قال ابن سعد: كانوا ينقمون على عثمان تقريب مروان وتصرفه، وقاتل يوم الجمل أشد القتال، فلما رأى الهزيمة رمى طلحة بسهم فقتله وجرح يومئذ، فحمل إلى بيت امرأة فداووه، ثم اختفى، فأمنه علي فبايعه ورد إلى المدينة. وكان يوم الحرة مع موسرف بن عقبة يحرضه على قتال أهل المدينة. قال: وعقد لولديه عبد الملك وعبد العزيز بعده، وزهد الناس في خالد بن يزيد بن معاوية، وضع منه وسبه يوما، وكان متزوجا بأمه فأضمرت له الشر، فنام فوثبت في جواريها، وغمته بوسالة فقعدنا على جوانبها فتلف وصرخنا، وظن أنه مات فجأة، ما فيش فجأة، ومات قبل، وقيل مات
بسرعة بقى.
ما فيش الكلام ده، الله يرحمه. وقيل مات بالطاعون. محمد بن أبي حذيفة أبو القاسم العفشمي هو الأمير أبو القاسم العفشمي، أحد الأشراف، ولد لأبيه لما هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، فله رؤية. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ابن 11 سنة أو أكثر، وكان أبوه من السابقين الأولين البدريين، وكان جده عتبة بن ربيعة سيد المشركين وكبيرهم، فقتل يوم بدر واستشهد أبو حذيفة يوم اليمامة، فنشأ محمد في حجر عثمان، وأمه هي سهلة بنت سهيل العامرية، وتربى في حشمة وبأو، ثم كان ممن قام على عثمان واستولى على إمارة مصر. روى عنه عبد الملك بن مليل البلوي، قال ابن يونس: وانبرى بمصر محمد بن أبي حذيفة على متوليها عقبة ابن مالك، استعمله عبد الله بن أبي صرح لما وفد إلى عثمان، فأخرج عقبة عن الفسطاط وخلع عثمان، وكان يسمى مشؤوم قريش، وذكره شباب في تسمية عمال علي رضي الله عنه على مصر، فقال: والي محمدا، ثم عزله بقيس بن سعد ابن المبارك. قال: حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليد قال حدثني أبي قال: كنت مع عقبة بن عامر جالسا بقرب المنبر في يوم الجمعة، فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب وقرأ سورة، وكان من أقرأ الناس، فقال عقبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فسمعها محمد بن أبي حذيفة فقال: والله لئن كنت صادقا وإنك ما علمت لكاذوب إنك لمنهم. قال ابن المبارك: حمل هذا الحديث أنهم يجمعون معهم ويقولون لهم هذه المقالة. ابن عون عن ابن سيرين أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة وكعبا راكب سفينة، فقال محمد: يا كعب، أما تجد سفينتنا هذه في التوراة كيف تجري؟ قال: لا، ولكن أجد فيها رجلا أشقى الفئة من قريش ينزو في
فتية
الفتنة نزوة. نعم،
أشقى الفتية
أشقى الفتية من قريش ينزو في الفتنة نزو الحمار، لا تكون أنت هو. ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: انطلق ابن أبي حذيفة مع معاوية حتى دخل بهم الشام، ففرقهم نصف فين، فسجن ابن ابي حذيفه وجماعه بدمشق، وسجن ابن عديس وجماعه ببعل مكه. ثم قال ابن يونس: قتل ابن ابي حذيفه بفلسطين سنه 36، وكان ممن اخرج معاويه من مصر. قلت: عامه من سعى في دم عثمان قتلوا، وعسى القتل خيرا لهم وتمحيصا. محمد بن ابي بكر الصديق ولدته اسماء بنت عميس في حجه الوداع وقت الاحرام، وكان قد وله عثمان امره مصر كما هو مبين في سيرة عثمان، ثم صار لحصار عثمان وفعل أمرا كبيرا، فكان أحد من تثوب على عثمان حتى قتل، ثم انضم إلى
وكان
علي. نعم، توثب على عثمان حتى قتل، ثم انضم إلى علي، فكان من أمرائه، فسيره على إمرة مصر سنة 37 في رمضانها، فالتقى هو عسكر معاوية، فانهزم جمع محمد واختفى هو في بيت مصرية فدلت عليه، فقال: احفظوني في أبي بكر. فقال معاوية بن حديج: قتلت 80 من قوم في دم الشهيد عثمان، بأتركك وأنت صاحبه. فقتله ودسه في بطن حمار ميت وأحرقه. وقال عمرو بن دينار: أتي بمحمد أسيرا إلى عمرو بن العاص فقتله، يعني بعثمان. قلت: أرسل عنه ابنه القاسم بن محمد الفقيه عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري ابن الأسود بن حرام الأنصاري أخو أنس بن مالك لأمه، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه، وهو الذي حملت به أم سليم الليلة مات ولدها، فكاتمت أبا طلحة موته حتى تعشى وتصنعت له رضي الله عنها حتى أتاها وحملت بهذا، فأصبح أبو طلحة غاديا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أعرستم الليلة، بارك الله لكم في ليلتكم. ويقال ذاك الصبي الميت هو أبو عمير صاحب النغير. فنشأ عبد الله وقرأ العلم، وجاءه 10 أولاد قرأوا القرآن، وروى أكثرهم العلم، منهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيخ مالك بن عبد الله بن عبد الله، حدث عنه أبناه هذان وأبو طوالة وسليمان مولى الحسن بن علي وغيرهم. وهو قليل الحديث يروي عن أبيه وعن أخيه أنس بن مالك، ومات قبل أنس بمدة ليست بكثيرة. روى له مسلم والنسائي. عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي بن المغيرة ابن عبد الله أبو محمد من أشرف بن مخزوم، كان أبوه من الطلقاء وممن حسن إسلامه، ولا صحبة لعبد الرحمن بل له رؤية، وتلك صحبة مقيدة. وروى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وأم المؤمنين حفصة وطائفة، معه ابنه الإمام أبو بكر أبو بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، والشعبي وأبو قلابة وهشام بن عمرو الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاتم وآخرون. وقد أرسلته عائشة إلى معاوية يكلم في حجر ابن الأدبري فوجده قد قتل وفرط الأمر. قال ابن سعد: كانت عائشة تقول: لأن أكون قعدت على مسيري إلى البصرة محب إلي من أن يكون لي عشرات أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث. قلت: هو ابن أختي أبي جهل، وكان من نبلاء الرجال، توفي قبل معاوية ومات أبوه زمن عمر. محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأنصاري أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهري المدني، ولد بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث يرسلها. وروى عن عمر وعثمان وقتادة ابن النعمان ورافع بن خديج، وحدث عنه بكير بن الأشج ومحمد بن إبراهيم والتيمي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وآخرون. وفي أبيه نزلت آية الرخصة في من لا يستطيع الصوم. قال البخاري: له صحبة. وقال ابن عبد البر: هو أصن من محمود بن الربيع. قلت: توفي ابن لبيد في سنة 97، ويقال في سنة 6. هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري، ويعرف بالمرقال، من أمراء علي يوم صفين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد ليوم اليرموك، فذهبت عينه يومئذ وشهد فتوح دمشق، وكان معه راية الإمام علي يوم صفين فقتل يومئذ، وكان موصوفا بالشجاعة والإقدام رحمه الله تعالى. وبعضهم عده من الصحابة باعتبار إدراك زمن النبوة. طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي البجلي الكوفي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وغزا في خلافة أبي بكر وغير مرة، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وبلال وخالد بن الوليد وابن مسعود وعلي بن ابي طالب وعده، حدث عنه قيس بن مسلم وسماك بن حرب وعلقمه بن مرثد وسليمان بن ميسره واسماعيل بن ابي خالد ومخارق بن عبد الله وطائفه. قال قيس بن مسلم: سمعته يقول: رايت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافه ابي بكر وعمر 34، او قال 40، من بين غزوه وسريه. قلت: ومع كثره جهاده كان معدودا من العلماء، مات في سنه 83. نعم، مات في سنة 83 في مات في سنة 83، وقيل بل توفي سنة 82. فأما ما رواه أحمد بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه مات في سنة 23 و100، فخطأ بين أو سبق قلم. عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي، أبو الوليد الفقيه، أبو الوليد المدني ثم الكوفي. أمه هي سلمى أخت أسماء بنت عميس، وكان سلمى تحت حمزة رضي الله عنه، فلما استشهد تزوجها شداد رضي الله عنه، فولدت له عبد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حدث عن أبيه ومعاذ بن جبل وعلي وابن مسعود وطلحة بن عبيد الله وعائشة وأم سلمة وجماعة، حدث عنه الحاكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر وعبد الله بن شبرمة وأبو إسحاق الشيباني وسعد بن إبراهيم وذر الهمداني ومعاوية بن عمار الدهني وآخرون، عده خليفة في تابعي أهل الكوفة. وقال ابن سعد في طبقة الأولى في تابع أهل الكوفة وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من تابع أهل المدينة، روى عن عمر وعلي وكان ثقة قليل الحديث شيعيا. قال محمد بن عمر: كان يأتي الكوفة كثيرا فنزلها وخرج مع ابن الأشعث فقتل ليلة دجيلة سنة 82. قال عطاء بن السائب: سمعت عبد الله بن شداد يقول: وددت أني قمت على المنبر من غدوة إلى الظهر فأذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أنزل فيضرب عنقي. قلت: هذا غلو وإسراف، سمعها خالد الطحان عن عطاء حديث عبد الله مخرج في الكتب الستة ولا نزاع في ثقته. كعب الأحبار كعب بن مات.
اقرأ عبد الله.
أحسن الله لكم شيخنا ورضي الله عنكم. وبه إليه قال: كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري اليماني والعلامة الحبر. الصوت واضح شيخنا؟ الصوت واضح شيخنا؟
لحظة كده دخلتني كده تمام
شيخنا
استنى يا
انا شيخ عبد الله يشيلوا المايك.
أحسن الله إليكم شيخنا ورضي الله عنكم. قال: كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر، الذي كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه، فجالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ ويأخذ السنن عن الصحابة، وكان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء. حدث عنه عمر وصهيب وغير واحد، حدث عنه أبو هر... نعم شيخنا،
حدث عن عمر،
حدث عن عمر، أحسن الله عليكم، حدث عن عمر حدث عن عمر وصهيب وغير واحد. حدث عنه أبو هريرة ومعاوية وابن عباس، وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي، وهو نادر عزيز. وحدث عنه أيضا أسلم مولى عمر وتبيع الحميري بن امرأة كعب وأبو سلام الأسود، وروى عنه عدة من التابعين كعطاء بن يسار وغيره مرسلا. وكان خبيرا بكتب اليهود، له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة. وقع له رواية في سنن أبي داود والترمذي والنسائي. سكن بالشام بأخرة وكان يغزو مع الصحابة. روى خالد بن معدان عن كعب الأحبار، عن كعب الأحبار قال: لأن أبكي من خشية أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. توفي لأن... كعب بحمص
لأن...
لأن أبكي من
لا
خشية
لا لا فتح لا
لا أحسن الله عليك لأن أبكي لأن أبكي من خشية لأن نعم لأن أبكي من خشية أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. توفي كعب بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه، فلقد كان من أوعية العلم. وممن روى عنه أبو الرباب مطرف بن مالك الكشيري، أحد من شهد فتح تستر. فروى محمد بن سيرين عن أبي الرباب قال: دخلنا على أبي الدرداء رضي الله عنه نعوده وهو يومئذ أمير، وكنت أحد خمسة ولوا قبض السوس، فأتاني رجل بكتاب فقال: بعنيه فإنه كتاب الله أحسن أقرأه ولا تحسنون. فنزعنا دفتيه فأخذه بدرهمين. فلما كان بعد ذلك خرجنا إلى الشام وصحبنا شيخ على حمار بين يديه مصحف يقرأه ويبكي. فقلت: ما أشبه هذا المصحف بمصحف شأنه كذا وكذا؟ فقال: إنه هو. قلت: فأين تريد؟ قال: أرسل إلي كعب الأحبار عام الأول، فأتيته ثم أرسل إليه، فهذا وجهي إليه. قلت: فأنا معك. فانطلقنا حتى قدمنا الشام، فقعدنا عند كعب، فجاء 20 من اليهود فيهم شيخ كبير يرفع حاجبيه بحريرة، فقالوا: أوسعوا أوسعوا، فأوسعوا، وركبنا أعناقهم فتكلموا. فقال كعب: يا نعيم، أتجيب هؤلاء أو أجيبهم؟ قال: دعوني حتى أفقه هؤلاء ما قالوا، إن هؤلاء أثنوا على أهل ملتنا خيرا، ثم قلبوا ألسنتهم فزعموا أن بعنا الآخرة بالدنيا، هلم فلنوافقكم فإن جئتم بأهدى مما نحن عليه. أتبع فلنوافقكم أحسن الله إليكم فإن جئتم بأهدى مما نحن عليه اتبعناكم، وإلا فاتبعونا إن جئنا بأهدى منه. قال: فتواثقوا. فقال كعب: أرسل إلي ذلك المصحف فجيء به. فقال: أترضون أن يكون هذا بيننا؟ قالوا: نعم، لا يحسن أحد أن يكتب مثله اليوم. فدفع إلى شاب منهم فقرأ كأسرع قارئ، فلما بلغ إلى مكان منه نظر إلى أصحابه كالرجل يؤذن صاحبه بشيء، ثم جمع يديه فقال: يه، فنبذه. فقال كعب: آه. وأخذه فوضع في حجره فقرأ، فأتى على آية منه فخروا سجدا، وبقي الشيخ يبكي. قيل: وما يبكي؟ قال: وما لي لا أبكي، رجل عمل في الضلالة كذا وكذا سنة ولم أعرف الإسلام حتى كان اليوم. وقال همام: حدثنا قتادة عن زرارة عن مطرف بن مالك قال: أصبنا دنيال بالسوس في لحد من صفر، وكان أهل السوس إذا استنوا أخرجوه، إذا أسنتوا وكان أهل السوس إذا أسنتوا أخرجوه فاستسقوا به. وأصبنا معه ربطتين من كتان وستين جرة مختومة، ففتحنا واحدة فإذا فيها 10,000، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان معنا أجير نصراني يقال له نعيم، فاشتراه بدرهمين. ثم قال قتادة: وحدثني أبو حسان أن أول من وقع عليه حركوس فأعطاه أبو موسى الربطتين ومئتي درهم، ثم إنه طلب أن يرد عليه الربطتين فأبى، فشققها عمائم. وكتب أبو موسى في ذلك إلى عمر، فكتب كتب إليه إن نبي الله دعا ألا يرثه إلا المسلمون فصل عليه وادفنه. قال همام بن يحيى وحدثنا فرقد قال حدثنا أبو تميمة أن كتاب عمر جاء أن اغسله بالسدر وماء الريحان، ثم رجع إلى حديث مطرف بن مالك قال فبدا لي أن آتي بيت المقدس فبين أنا في الطريق إذ أنا براكب شبهته بذلك الأجير النصراني، فقلت نعيم؟ قال نعم. قلت ما فعلت بنصرانيتك؟ قال تحنفت بعدك. ثم أتينا دمشق فلقيت كعبا فقال إن أتيتم بيت المقدس فاجعلوا الصخرة بينكم وبين القبلة. ثم انطلقنا ثلاثتنا حتى أتينا أبا الدرداء، فقالت أم الدرداء لكعب ألا تعدني على أخيك يوم يقوم الليل ويصوم. نعم شيخنا،
ألا تعدني
أحسن الله إليك، ألا تعدني على أخيك يقوم الليل ويصوم النهار. قال فجعل لها من كل ثلاث ليال ليلة. ثم أتينا بيت المقدس فسمعت يهود بن نعيم وكعب فاجتمعوا، فقال كعب هذا كتاب قديم وإنه بلغتكم فقرأوه. فقرأه قارئهم حتى أتى على ذلك المكان ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، فأسلم منهم 42 حبرا ففرض لهم معاوية وأعطاهم. ثم قال همام وحدثني بسطام بن مسلم قال حدثنا معاوية بن قرة أنهم تذاكروا ذلك الكتاب، فمر بهم شهر بن حوشب فقال على الخبير سقطتم، إن كعبا لما احتضر قال ألا رجل أأتمنه على أمانة؟ فقال رجل أنا، فدفع إليه ذلك الكتاب وقال اركب البحيرة فإذا بلغت مكان كذا وكذا فاقذف. فخرج من عند كعب فقال كتاب فيه علم ويموت كعب لا أفرط به. فأتى كعبا وقال فعلت ما أمرتني به. قال فما رأيت؟ قال لم أرى شيئا فعلم كذبه، فلم يزل يناشده ويطلب إليه حتى رده عليه. فقال ألا من يؤدي أمانة؟ قال رجل أنا. فركب سفينة فلما أتى ذلك المكان ذهب ليقذفه، فانفرج له البحر حتى رأى الأرض فقذفه وأتاه فأخبره. فقال كعب إنها التوراة كما أنزلها الله على موسى ما غيرت ولا بدلت، ولكن خشيت أن يتكل على ما فيها، ولكن قولوا لا إله إلا الله ولقنوها موتاكم. هكذا رواه ابن أبي خيثمة في تاريخ عن هدبة عن همام وشهر لم يلحق كعبا. وهذا القول من كعب دال على أن تلك النسخة ما غيرت ولا بدلت، وأن ما عداها بخلاف ذلك. نعم شيخنا، وأن ما عداها بخلاف ذلك فمن الذي يستحل أن يورد اليوم من التوراة شيئا على وجه الاحتجاج معتقدا أنها التوراة المنزلة. كلا والله، زياد بن أبيه وهو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد
أيوه
نعم
صح صح
وهو زياد بن عبيد الثقفي وهو زياد بن سمية وهي أمه، وهو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه. كانت سمية مولاة للحارث بن كلدة ابن كلدة الثقفي طبيب العرب يكنى أبا المغيرة، له إدراك، ولد عام الهجرة وأسلم زمن الصديق وهو مراهق، وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمه، ثم كان كاتبا لأبي موسى الأشعري زمن إمرته على البصرة. سمع من عمر وغيره، روى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة، وكان من نبلاء الرجال رأيا وعقلا وحزما ودهاء وفطنة، كان يضرب به المثل في النبل والسؤدد، وكان كاتبا بليغا، كتب أيضا للمغيرة ولابن عباس وناب عنه بالبصرة. يقال إن أبا سفيان أتى الطائف فسكر فطلب بغية فواقع سمية، وكانت مزوجة بعبيد فولدت من جماعة زيادة فولدت من جماعة
جماعه
فولدت من جماع أحسن الله إليكم فولدت من جماعه زيادا، فلما رآه معاوية من أفراد الدهر استعطفه وادعاه وقال نزل من ظهر أبي. ولما مات علي كان زياد نائبا له على إقليم فارس. قال ابن سيرين قال زياد لأبي بكر ألا ألم ترى أمير المؤمنين يريدني على كذا وكذا، وقد ولدت على فراش عبيد وأشبهته، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه فليتبوأ مقعده من النار. ثم أتى في العام المقبل وقد ادعاه. قال الشعبي: ما رأيت أحدا أخطب من زياد. وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أخصب ناديا ولا أكرم جليسا ولا أشبه سريرة بعلانية من زياد. وقال أبو إسحاق السبعي: ما رأيت أحدا قط خيرا من زياد. وقال ابن حزم في كتاب الفصل بين المال والمال الفصل، وقال ابن حزم في كتاب الفصل: لقد امتنع زياد وهو فقاعة القاع لا نسب له ولا سابقة، فما أطاقه معاوية إلا بالمداراة، ثم استرضاه وولى. قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتك من الحجاج لمن يخالف هواه. وقال ابن شوذب: بلغ ابن عمر أن زيادا كتب إلى معاوية: إني قد ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة، وسأله أن يوليه الحجاز. فقال ابن عمر: اللهم إنك إن تجعل في القتل كفارة فموتا لابن سمية لا قتلى. فخرج في أصبعه طاعون فمات. قال الحسن البصري: بلغ الحسن بن علي أن زيادا يتتبع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم، فدعا عليه. وقيل: إن جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن. نعم شيخنا،
إنه جمع،
أحسن الله إليكم. وقيل إنه جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن، فأصابه حينئذ طاعون في سنة 53. وله أخبار طويلة: ولي المصرين فكان يشتو بالبصرة ويصيف بالكوفة. داود عن الشعبي: أتى زياد في ميت تر... نعم أتي زياد في أتي زياد في ميت ترك عمة وخالة، فقال: قضى فيها عمر أن جعل الخالة بمنزلة الأخت والعمة بمنزلة الأخ فأعطاهما المال. صلة بن أشيم: الزاهد العابد القدوة أبو الصهباء العدوي البصري زوج العالمة معاذة العدوية، ما علمته روى سوى حديث واحد عن ابن عباس حدث عنه أهله معاذة والحسن وحميد بن هلال وثابت البناني وغيرهم. ابن المبارك في الزهد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي رجل يقال له صلة يدخل الجنة بشفاعته كذا وكذا. هذا حديث معضل. جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: كان أبو الصهباء يصلي حتى ما يستطيع أن يأتي فراشه إلا زحفا. وقالت معاذة: كان أصحابه، تعني صلة، إذا التقوا عانق بعضهم بعضا. وقال ثابت: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيه فقال له ادن فقل، فقد نعي إلي أخي منذ حين. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أحمد بن سلمة: أخبرنا ثابت أن صلة كان في الغزو ومعه ابنه، فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل. فاجتمع النساء عند امرأته معاذة فقالت: مرحبا، إن كنتن جئتن لتهنئني، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. جرير بن حازم عن حميد بن هلال: إن كنتن
لتهنئنني
لتهنئنني، أحسن الله إليكم. جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن صلة قال: خرجنا في قرية وأنا على دابتي في زمان فيوض الماء، فأنا أسير على مسنات، فسرت يوما لا أجد ما آكل، فلقيني علج يحمل على عاتقه شيئا، فقلت: ضعه، فإذا هو خبز، قلت: أطعمني. فقال: إن شئت ولكن فيه شحم خنزير، فتركته. ثم لقيت آخر فقلت: أطعمني. قال: هو زادي لأيام، فإن قصته أجعتني فتركته، فوالله إني لأسير إذ سمعت خلفي وجبة كوجبة الطير، فالتفت فإذا هو شيء ملفوف في سب أبيض، فنزلت إليه فإذا دوخلة من رطب في زمان ليس في الأرض رطبة، فأكلت منه ثم لففت ما بقي وركبت الفرس وحملت معي نواهن. قال جرير بن حازم: فحدثني أوف بن دلهم قال: رأيت ذلك السب مع امرأته فيه مصحف ثم فقد بعده. وروى نحو ونعم وروى نحو عوف عن أبي السليل عن صلة، فهذه كرامة ثابتة. ابن المبارك قال حدثنا مسلم بن سعيد قال أخبرنا حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال خرجنا في غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة فنزلوا، فقلت لأرمقن عمله فصلى ثم نعم شيخنا
صلة الرجل
وفي الجيش صلة
لا صلة صلة
أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم وفي الجيش صلة فنزلوا، فقلت لأرمقن عمله فصلى ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس ثم وثب فدخل غيظة فدخلت فتوضأ وصلى ثم جاء أسد حتى دنا منه فصعدت شجرة أفتراه التفت إلي حتى سجد، فقلت الآن يفترسه فلا شيء، فجلس ثم سلم فقال يا سبع اطلب الرزق بمكان آخر، فولى وإن له زئيرا أقول تصدع منه الجبل. فلما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة. ابن المبارك عن السري بن يحيى قال حدثنا العلاء بن هلال أن رجلا قال لصلة يا أبا الصحباء رأيت أني أعطيت شهادة وأعطيت شهادتين، فقال تستشهد وأنا وابني. فلما كان يوم يزيد بن زياد لقيتهم الترك بسجستان فانهزموا، وقال صلة يا بني ارجع إلى أمك، قال يا أبا تريد الخير لنفسك وتأمرني بالرجوع، قال فتقدم فقاتل حتى أصيب، فرمى صلة عن جسده وكان راميا حتى تفرقوا عنه، وأقبل حتى قام عليه فدعا له ثم قاتل حتى قتل. قلت وكانت هذه الملحمة سنة 62 رحمهم الله تعالى. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية شقيقة الحسن والحسين، ولدت في حدود سنة 6 من الهجرة، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تروي عنه شيئا، خطبها عمر بن الخطاب وهي صغيرة، فقيل له ما تريد إليها؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وروى عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر تزوجها فأصدقها 40,000. قال أبو عمر ابن عبد البر قال عمر لعلي زوجنيها أبا حسن فإني أرصد من كرامتها ما لا يرصد أحد، قال فأنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقد زوجتكها يعتل بصغارها، قال فبعثها إليه ببرد وقال لها قولي له هذا البرد الذي قلت لك، قالت له ذلك، فقال قولي له قد رضيت رضي الله عنك، ووضع يده على ساقها فكشفها فقالت أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. ثم مضت إلى أبيها فأخبرته وقالت بعثتني إلى شيخ سوء، قال يا بنية إنه زوجك. وروى نحوها ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسلا، ونقل الزهري وغيره أنها ولدت لعمر زيدا، وقيل ولدت له رقية، وقال ابن إسحاق توفي عنها عمر فتزوجها عون بن جعفر بن أبي طالب، فحدثني أبي قال دخل الحسن والحسين عليها لما مات عمر فقال إن مكنت أباك من رمتك أنكحك بعض أيتامه وإن أردت أن تصيبي بنفسك مالا عظيما لتصيبنه. فلم يزل بها علي حتى زوجها بعون فأحبته ثم مات عنها. قال ابن إسحاق زوجها أبوها بمحمد بن جعفر فمات، ثم زوجها أبوها بعبد الله بن جعفر فماتت عنده. قلت فلم يولدها نعم
عبد الله بن جعفر
يبقى أنا خطأ
منون عرفنا جعفرا وغني أبيه
نعم فماتت عنده، قلت فلم يولدها أحد من الإخوة الثلاثة. وقال الزهري ولدت جارية لمحمد بن جعفر اسمها بثمة. وروى ابن أبي خالد عن الشعبي قال جئت وقد صلى ابن عمر على أخيه زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي. وروى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار أن أم كلثوم وزيد نعم وزيد بن عمر مات فكفن وصلى عليهما سعيد بن العاص يعني أمير المدينة. وكان ابنها زيد من سادة أشراف قريش توفي شابا ولم يعقب. وعن رجل قال وفدنا مع زيد على معاوية فأجلسه معه، وكان زيد من أجمل الناس، فأسمعه بسر كلمة، فنزل إليه زيد فصرعه وخنقه وبرك على صدره، وقال لمعاوية إني لأعلم أن هذا عن رأيك وأنا ابن الخليفتين. ثم خرج إلينا قد تشعث رأسه وعمامته. واعتذر إليه معاوية وأمر له بمئة ألف ولعشر من أتباعه بمبلغ. يقال وقعت هوسة بالليل فركب زيد فيها فأصابه حجر فمات منه، وذلك في أوائل دولة معاوية رحمه الله. عبد الله بن ثعلبة ابن صعير الشيخ أبو محمد العذري المدني حليف بني زهرة مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم شيخنا
نحن
الله يبارك في عمرك سيدنا. فوعى ذلك. وقيل بل ولد عام الفتح وقد شهد الجابية، فلو كان مولده عام الفتح لصبى عن شهود الجابية. حدث عن أبيه وعمر بن الخطاب وجابر وليس هو بالمكثر. حدث عنه الزهري وأخوه عبد الله وعبد الله بن الحارث بن زهرة، وكان شاعرا فصيحا نسابة. روى مالك عن ابن شهاب أنه كان يجالس عبد الله بن ثعلبة وكان يتعلم منه النسب وغير ذلك. فسأله عن شيء من الفقه فقال إن كنت تريد هذا فعليك بسعيد بن المسيب. قلت وقد روى أيضا عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة، وحدث عنه سعد بن إبراهيم قاضي المدينة وعبد الحميد بن جعفر، وكان آخر من روى عنه. قال خليفة بن خياط وغيره توفي سنة 89. وممن أدرك زمان النبوة عبد الله بن ربيع ابن فرقد السلمي، قيل له صحبة فإن لم تكن فحديث. ما ينفعش ربيع خالص، ما ينفعش ربيع خالص.
لا ربيع لسه.
ربيع متأخر. فحديثه من قبيل المرسل. وحدث أيضا عن ابن مسعود وابن عباس وعبيد بن خالد السلمي، حدث عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر بن ميمون الأودي ومنصور بن المعتمر، وهو عم والد منصور، وعلي بن الأقمر وعطاء بن السائب وطائفة، نزل الكوفة. شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيعة، وكانت له صحبة، هكذا قال. توفي بعد 80. وربيعة بالتثقيل من الأسماء المفردة. الصنابحي الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادي، ثم الصنابحي نزيل دمشق، قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليال، وصلى خلف الصديق، وحدث عنه عن معاذ وبلال وعبادة وشداد بن أوس وطائفة، وعنه مرفد اليزني وعدي بن عدي وعطاء بن يسار ومكحول وأبو عبد الرحمن الحبولي وعدة. وروى عنه ربيعة بن يزيد فسماه عبد الله. قال ابن معين بقي إلى زمن عبد الملك وكان يجلس معه على السرير. روى عن أبي بكر قال وعبد الله الصنابحي يشبه أن يكون له صحبة. وقال ابن المديني الذي روى عنه قيس بن أبي حازم في الحوض هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي له صحبة. وقال ابن سعد كان عبد الرحمن الصنابحي ثقة قليل الحديث، وقال غيره له أحاديث يرسلها، وبعضهم يهم فيه فيقول عبد الله الصنابحي، وبعضهم يقول أبو عبد الرحمن الصنابحي. وعن مرثد بن عبد الله كان عبد الرحمن بن عسيلة قال ما فاتني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخمس ليال قبض وأنا بالجحفة. قال رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع كنا عند عبادة بن الصامت فأقبل الصنابحي فقال عبادة من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سماوات فعمل على ما رأى فلينظر إلى هذا. رواها ابن عون عن رجاء. وقال أبو عبد رب قال لنا الصنابحي بدمشق وقد احتضر. صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عبد الدار بن قصي بن كلاب الفقيهة العالمة، أم منصور القرشية العبدرية المكية الحجرية، يقال لها رؤية، ووهى هذا الدارقطني، وكان أبوها من مسلمة الفتح. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والنسائي، وهذا من أقوى المراسيل. وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين، حدث عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن الحجري، وصبتها محمد بن عمران الحجري، والحسن بن مسلم بن يناق، وإبراهيم بن مهاجر وقتادة، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد الرحمن بن حيص السهمي المكرئ، وعدة. قال يحيى بن معين: لم يسمع منها ابن جريج بل أدركها. وفي سنن ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل الكعبة ولها عيدان فكسرها. أحسب أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. يوسف بن عبد الله بن سلام، ولا سلام يا شيخنا بالتخفيف؟
عبد الله بن سلام.
يوسف. نعم، أحسن الله إليكم. يوسف بن عبد الله بن سلام ابن الحارث أبو يعقوب الإبراهيمي الإسرائيلي المدني حليف الأنصار، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فسماه يوسف، وأجلسه في حجره، وله رؤية ما، وله رواية حديثين حكمهما الإرسال، وحدث عن أبيه وعثمان وعلي. روى عنه عمر بن عبد العزيز وعيسى بن معقل ويزيد بن أبي أمية ومحمد بن المنكدر ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي الهيثم العطار، وشهد موت أبي الدرداء بدمشق. وقد روى حفص بن غياث عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه، فأكلها. فإن صح هذا فهو صحابي. وقد قال محمد بن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة: يوسف بن عبد الله بن سلام هو رجل من بني إسرائيل من ولد يوسف صلى الله عليه وسلم، وكان ثقة له أحاديث صالحة. وقال ابن أبي حاتم: له رؤية. وقال البخاري: له صحبة. وقال أبو حاتم: ليست له صحبة. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال شباب مات في خلافة أحسن الله إليكم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز خلف بن هشام. قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: غدوت مع يوسف بن عبد الله بن سلام في يوم عيد، فقلت له: كيف كانت الصلاة على عهد عمر؟ قال: كان يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، غريب جدا. عبد الله بن عكيم الجهني قيل له صحبة، وقد أسلم بلا ريب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى خلف أبي بكر الصديق، وهو القائل: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين، ألا تنتفعوا من الميتة بإهانة ولا عصب. حدث عنه بذلك الحكم. وقد حدث عن عمر وعلي وابن مسعود. روى عنه هلال الوزان ومسلم الجهني والحكم وجماعة. روى موسى الجهني عن بنت عبد الله بن عكيم قالت: كان أبي يحب عثمان، وكان عبد الله بن أبي ليلى يحب علي رضي الله عنهما. قالت: وكان متواخيين، فما سمعتهما يذكرانهما بشيء قط، إلا أني سمعت أبي يقول: لو أن صاحبك صبر أتاه الناس. قيل: إن عبد الله بن عكيم توفي سنة 88. شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن ابن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب بأرض جهينة، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال هلال الوزان: سمعت عبد الله بن عكيم يقول: بايعت عمر بيدي هذه. ابن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن ابن أبي ليلى وعبد الله بن عكيم عن علي أنه كان إذا قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، قال وإن الذين كذبوا محمدا لجاحدون. وعن الحكم أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قدم عبد الله بن عكيم في الصلاة على أمه وكان إمامهم. وذكر هلال ابن أبي حميد عن ابن عكيم قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت عليه؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه. توفي ابن عكيم في ولاية الحجاج. عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو عبد الله وكثير والفضل وقثم ومعبد وتمام. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له رؤية، وله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، حكمه أنه مرسل. حدث عنه ابنه عبد الله وعطاء وابن سيرين وسليمان بن يسار وغيرهم، وكان أميرا شريفا جوادا ممدحا. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة فقال: كان أصغر من عبد الله بسنة واحدة، ثم قال: سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا تاجرا مات بالمدينة. فذكر الواقدي أنه بقي إلى دولة يزيد بن معاوية. قلت: هو شقيق عبد الله، ولي إمرة اليمن لابن عمه علي، وحج بالناس، وقد ذبح بصر بن أرطاة ولديه عدوانا وظلما.
بصر
وقد ذبح بصر بن أرطاة ولديه عدوانا وظلما، وتولهت أمهما عليهما، وهرب عبيد الله. قيل أن عبيد الله وصل مرة رجلا بمئة ألف. قال الفسوي: مات زمن معاوية، وقال خليفة وغيره. نعم شيخنا.
هرب مش هرب.
عفوا الهروي وهرب ولا وهرب؟
فين هرب؟
أنا مش سمع والله يا سيد.
هرب هي اللي لسه تقول لي
هرب. وهرب عبيد الله ولا وهرب عبيد الله؟
هرب دي خاربة بقى، ما تنفعش.
وهرب عبيد الله.
عارف مش عارف عرفه. عرف.
نعم.
نصر ضرب هرب.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الفسوي. قال الفسوي: مات زمن معاوية، وقال خليفة وغيره: مات سنة 58. وأما أبو عبيد وأبو حسان الزيادي فقال: مات سنة 87. وقال ابن سعد: كان عبيد الله أصغر من عبد الله بسنة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كثم بن العباس الهاشمي، وأمه أم الفضل التي يقول فيها الكلبي إنها أسلمت بعد خديجة، قد ذكر. نعم. عبيد الله بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن القرشي النوفلي. القرشي النوفلي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه من الطلقاء، ما ذكره في الصحابة أحد سوى ابن سعد. حدث عبيد الله عن عمر وعثمان وعلي وكعب وطائفة. حدث عنه عروة وحميد بن عبد الرحمن وعطاء بن يزيد الليثي ومعمر بن أبي حبيبة. روى عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان ومحصور وعلي يصلي بالناس، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أتحرج أن أصلي مع هؤلاء وأنت الإمام. فقال: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإذا رأيت الناس محسنين فأحسن معهم. قال عطاء بن يزيد: كان عبيد الله بن عدي من فقهاء قريش وعلمائهم. وقال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة: عبيد الله بن عدي الأكبر ابن الخيار، وأمه أم قتال بنت أسيد بن أبي العيص الأموية. حدث عن عمر وعثمان، وله دار بالمدينة. مات في خلافة الوليد بن عبد الملك، ثقة قليل الحديث. وأما أبو نعيم فقال: قتل عدي بن الخيار يوم بدر كافرا. فقلت: فعل هذا يكون عبيد الله قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ربيعة بن عبد الله ابن الهذيل القرشي التيمي المدني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولعله رآه. حدث عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وهو مقل. روى عنه ابن أخيه محمد وأبو بكر ابن المنكدر وعثمان بن عبد الرحمن التيمي وربيعة الرأي وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة 93 وله 87 سنة. فلعله ولد عام الحديبية سنة 6. وجده الهدير هو ابن عبد العزة بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي. ولم أرى أحد عد عبد الله بن الهذير في مسلمة الفتح، فلعله مات قبل الفتح، لا بل تأخر حتى ولد له المنكدر فيما بعد، والله أعلم. ربيعة بن عباد الديلي الحجازي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز قبل أن يسلم، ثم أسلم وشهد اليرموك. وقال البخاري وغيره له صحبة. وعباد بالكسر والتخفيف عند الحافظ عبد الغني المصري، وقيده بالتخفيف والفتح أبو عبد الله بن مندة. وهذا فيه نظر، ولا ريب في سماع، ولا ريب في سماع ربيعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان قبل أن يسلم حدث عنه محمد بن المنكدر وهشام بن عروة وأبو الزناد وزيد بن أسلم، قال خليفة شهد اليرموك وتوفي في خلافة الوليد بن عبد الملك، قلت بقي إلى حدود سنة 90. أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني الفقيه المعمر الحجة، اسمه أسعد باسم جده لأمه النقيب السيد أسعد بن زرارة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه فيما قيل، وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية وطائفة، حدث عنه الزهري وسعد بن إبراهيم وأبو حازم الأعرج ومحمد بن المنكدر وأبو الزناد ويعقوب بن عبد الله بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وابناه محمد وسهل بن أبي أمامة وآخرون، وكان أحد العلماء. قال أبو معشر السندي ورأيت أبا أمامة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الزهري أخبرني أبو أمامة وكان من علية الأنصار وعلمائهم ومن أبناء البدريين. عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث حسن. يوسف بن الماجشون عن عتبة بن مسلم قال استوى عثمان على المنبر فخصبوه حتى حيل بينه وبين الصلاة، فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سهل، اتفقوا على وفاته في سنة 100. محمود بن الربيع ابن سراقة بن عمرو الإمام أبو محمد ويقال أبو نعيم الأنصاري الخزرجي المدني، وأمه هي جميلة بنت أبي صعصعة الأنصارية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وعقل منها مجة مجها في وجهه من بئر في دارهم وهو يومئذ ابن 4 سنين.
وعقل منه
أحسن الله إليكم، وعقل منه مجة مجها في وجهه من بئر في دارهم وهو يومئذ ابن 4 سنين. وحدث عنه أبي أيوب الأنصاري وعثبان بن مالك وعبادة بن الصامت وحدث عن أبي أيوب الأنصاري وعثمان بن مالك وعبادة بن الصامت وغيرهم. حدث عنه رجاء بن حيوة ومكحول وعبد الله بن عمرو بن الحارث والزهري، وروى عنه من الصحابة أنس بن مالك، وقال أبو الحسن بن سميع هو ختن عبادة بن الصامت، وقال يحيى بن معين له صحبة، وأما أحمد العجلي فقال هو ثقة من كبار التابعين، وقال ابن عساكر اجتاز بدمشق غازيا إلى القسطنطينية. قال نعم شيخنا
عساكرة،
وقال ابن عساكر اجتاز بدمشق غازيا إلى القسطنطينية. قال الواقدي مات سنة 99 وله 93 سنة، وكذا أرخه علي بن عبد الله التميمي. وقال خليفة بن خياط مات سنة 96. قيس بن مكشوح الأمير أبو حسان المرادي من وجوه العرب الموصوفين بالشجاعة، وكان ممن أعان على قتل الأسود العنسي وقلعت عينه يوم اليرموك، وكان ذا رأي في الحرب ونجدة، وكان من أمراء علي يوم الصفين فقتل يومئذ. عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي بالسكون المدني حليف بني عدي بن كعب نعم شيخنا
يقول لك بالسكون
العنزي أحسن الله إليكم أبو محمد العنزي بالسكون المدني حليف بني عدي بن كعب وعنز أخو بكر بن وائل، استشهد أخوه سميه أحسن الله إليكم. استشهد أخوه سميه عبد الله في حصار الطائف، وكان أبوهما عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك من كبار المهاجرين البدريين. حدث عبد الله عن أبيه وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطائفة، وكان مولده عام الحديبية، وله حديث مرسل في سنن أبي داود. حدث عنه عاصم بن عبيد الله وأبو بكر بن حفص الوقاصي ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب الزهري وآخر توفي سنة 85. يزيد بن مفرغ الحميري من فحول الشعراء، وكان أبوه زياد بن ربيعة حدادا وقيل شعابا بتبالة وتبالت بالفتح قرية بالحجاز مما يلي اليمن، ولقب مفرغا لأنه راهن على سقاء من لبن فشربه حتى فرغ. ولابن مفرغ هجو مجذع ومديح ونظمه سائر، وهجع عبيد الله
مديح
ومديح احسن الله اليكم، ومديح ونظمه سائر. وهجا عبيد الله بن زياد فاتى وطلب من معاويه قتله فلم ياذن وقال ادبه، واستجاز واستجار يزيد بالمنذر بن جارود فاتى عبيد الله البصره فسقاه مسهلا واركبه حمارا ربطه فوقه وطوف به وهو يسلح في الاسواق فقال يغسل الماء ما صنعت وشعري راسخ منك في العظام البوالي، وهو القائل هذا البيت: العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامه. ونقل صاحب المرآة أن ابن مفرغ مات سنة 69. عمرو بن سلمة أبو بريد الجرمي وقيل أبو يزيد، وهو الذي كان يؤم قومه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي، ولأبيه صحبة ووسادة، وقد قيل إنه وفد مع أبيه وله رؤية، والله أعلم. حدث عنه أبو كلابة الجرمي وأبو الزبير المكي وعاصم الأحول وأيوب السختياني وغيرهم، له رواية في صحيح البخاري وفي سنن النسائي، وكان قد نزل البصرة. أرخ الإمام أحمد موته في سنة 85. أما عمرو بن سلمة الهمداني الكوفي فتابعي كبير من أصحاب علي، سمع عليا وابن مسعود حدث عنه الشعبي ويزيد بن أبي زياد، مات سنة 85 أيضا، ودفن هو وعمرو بن حريث في يوم واحد. كعب بن سؤر الأزدي قاضي البصرة وليها لعمر وعثمان، وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم، قتل يوم الجمل قام يعظ الناس ويذكرهم فجاءه سهم غرب فقتله رحمه الله تعالى. زيد بن صوحان ابن حجر ابن حارث ابن هجرس ابن صابرة ابن حجرجان ابن عساس العبدي الكوفي أخو صعصعة بن صوحان، ولهما أخ اسمه سيحان لا يكاد يعرف، كنية زيد أبو سليمان، وقيل أبو عائشة، كان من العلماء العباد، ذكروه في كتب معرفة الصحابة ولا صحبة له، لكنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من عمر وعلي وسلمان. حدث عنه أبو وائل والعيزار بن حريث، ولا رواية له في الأمهات لأنه قديم الوفاة، وذكر بعضهم أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلى بن عبيد قال حدثنا الأجلح عن عبيد بن لاحق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل رجل فساق بالقوم ورجز، ثم نزل آخر، ثم بدأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواسي أصحابه فنزل فجعل يقول جندب وما جندب والأقطع الخير زيد. قيل يا رسول الله سمعناك الليلة تقول كذا وكذا، فقال رجلان في الأمة يضرب أحدهما ضربة تفرق بين الحق والباطل، والآخر تقطع يده في سبيل الله، ثم يتبع آخر جسده أوله. قال الأجلح أما جندب فقتل الساحر، وأما زيد فقطعت يده يوم جلولاء وقتل يوم الجمل. قال الأعمش عن إبراهيم قال كان زيد بن صوحان يحدث فقال عربي إن حديثك يعجبني وإن يدك لا تريبني. قال أو ما تراها الشمال؟ قال والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال. فقال زيد صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. فذكر الأعمش أن يده قطعت يوم نهاوند. حماد بن سلمة عن أبي التياه عن عبد الله بن أبي الهذيل أن وفد الكوفة قدموا على عمر فيهم زيد بن صوحان، فجاءه رجل من أهل الشام يستمد، فقال يا أهل الكوفة إنكم كنز أهل الإسلام، إن استمدكم أهل البصرة أمددتموهم، وإن استمدكم أهل الشام أمددتموهم. وجعل عمر يرحل لزيد وقال يا أهل الكوفة هكذا فاصنعوا بزيد وإلا عذبتكم. وروى الأجلح عن ابن أبي الهذيل قال دعا عمر زيد بن صوحان فضفنه على الرحل كما تضفنون أمراءكم، ثم التفت إلى الناس فقال اصنعوا هذا بزيد وأصحاب زيد. سماك عن النعمان أبي قدامة أنه كان في جيش عليهم سلمان الفارسي، فكان يؤمهم زيد بن صوحان يأمره بذلك سلمان. سماك عن رجل أن سلمان كان يقول لزيد بن صوحان يوم الجمعة قم فذكر قومك. ابن سعد قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا عقبة الرفاعي قال حدثنا حميد بن هلال قال قام زيد بن صوحان إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين ملت فمالت أمتك، اعتدل يعتدل. قال أسامع مطيع أنت؟ قال نعم. قال الحق بالشام، فطلق امرأته ثم لحق بحيث أمره. أيوب السختياني عن غيلان بن جرير قال ارتث زيد بن صوحان يوم الجمل، فدخلوا عليه فقالوا أبشر بالجنة، قال تقول قادرين أو النار فلا تدرون. إنا غزونا القوم في بلادهم وقتلنا أميرهم فليتنا إذ ظلمنا صبرنا. روى نحوه العوام بن حوشب عن أبي معشر عن الحي الذين كان فيهم زيد فذكره. نعم شيخنا. وقال روى أحسن الله كله. روى نحوه العوام بن حوشب عن أبي معشر عن حي الذين كان فيهم زيد فذكره وقال شدوا علي إزاري فإني مخاصم وأفضو بخدي إلى الأرض وأسع الانكفاة عني أثوري عن مخول عن العزار بن حريث عن زيد بن صوحان قال لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوبا إلا الخفين وأرمسوني في الأرض رمسا فإني مخاصم أحاج يوم القيامة. قال عمار الدهني قال زيد ادفنوني وابن أمي في قبر ولا تغسلوا عني دما فإن قوم مخاصمون. قيل كان قتل معه أخوه سيحان فدفن في قبر وروى أنه أمر أن يدفن معه مصحفه. نقله مسعد بإسناد منقطع ثم قال وكان ثقة قليل الحديث. صعصعة بن صوحان أبو طلحة. نعم شيخنا.
نصل العصر ونكمل الترجمة دي آخر المجلد بس.
نعم شيخنا تحت أمرك. أحسن الله لكم رضي الله عنكم شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى صعصعة بن صوحان
صلى الله عليه وسلم. قال صعصعة طلحة أحد خطباء العرب كان من كبار أصحاب علي قتل أخواه يوم الجمل فأخذ صعصعة الراية يروي عن علي وابن عباس وبقي إلى خلافة معاوية وثقه ابن سعد وكان شريفا مطاعا أميرا فصيحا مفوها. حدث عنه الشعبي وابن بريدة والمنهال بن عمرو بن أبو إسحاق. يقال وفد على معاوية فخطب فقال إن كنت لأبغض أن أراك خطيبا. قال وأنا إن كنت لأبغض أن أراك خليفة. نقيل كنيته أبو عمر. عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف السيد الأمير أبو محمد القرشي الهاشمي المدني ولقبه ببة ولأبيه ولجده صحبة. وكان نوفل من أسن الصحابة من أسنان حمزة والعباس عمه. عداده في مسلمة الفتح ولم يروي شيئا. وأما الحارث فله حديث في مسند بقي بن مخلد. وقد ولي إمرة مكة لعمر توفي في زمن عثمان وكان قد أتى بولده ببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه. حدث ببة ولها السكت حدث ببة عن عمر وعثمان وعلي وأبي والعباس وصفوان بن أمية وحكيم بن حزام وأم هانئ بنت أبي طالب وكعب الحبر وطائفة. وعنه ولده إسحاق وعبد الله والزهري وأبو التياحي يزيد بن حميد ويزيد بن أبي زياد وعبد الملك بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز وآخرون. روى عدة أحاديث. قال محمد بن سعد ثقة تابعي أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها فتفل في فيه ودعا له. وقال الزبير بن بكر أمه هي هند أخت معاوية. قلت وهي أخت أم المؤمنين أمي حبيبة. قال وكانت تنقذه وتقول يا ببة يا ببة لأنكحن ببة جارية خدبة تسود أهل الكعبة.
خدبة
يا ببة يا ببة لأنكحن ببة جارية خدبة تسود أهل الكعبة. خدبة اصطلح كبراء أهل البصرة على تأميره عليهم عند هروب عبيد الله بن زياد إلى الشام لما هلك يزيد. ثم كتبوا بالبيعة إلى ابن الزبير فولاه عليهم ثم عزل. فلما كانت فتنة ابن الأشعث هرب عبد الله إلى الشام فخوفا من الحجاج. وقيل مات بعمان سنة 84. وقال أبو عبيد مات سنة 83. قلت عاش بضعا وسبعين سنة وقارب الثمانين. وكان من سادة بني هاشم يصلح للخلافة لعلمه وسؤدده. حكيم بن جبلة العبدي الأمير أحد الأشرف الأبطال كان ذا دين وتأله، أمره عثمان على السند مدة ثم نزل البصرة، فكان أحد من ثار في فتنة عثمان، فقيل لم يزل يقاتل يوم الجمل حتى قطعت رجله فأخذها وضرب بها الذي قطعها فقتله بها، فبقي يقاتل على رجل واحدة ويرتجز ويقول: يا ساقي لن تراعي، إن معي ذراعي أحمي بها كراعي، فنزف منه دم كثير، فجلس متكئا على المقتول الذي قطع ساقه، فمر به فارس فقال: من قطع رجلك؟ قال: وسادتي. فما سمع بأشجع منه، ثم شد عليه سحيم الحداني، الحداني فقتله. جبلة بن الأيهم الغساني وأبو المنذر مالك آلية جفن مات بالشام، أسلم وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فلما كان زمن عمر ارتد ولحق بالروم، وكان داس رجلا فكلمه الرجل فهم بقتله فقال: نعم، فلكمه الرجل فهم بقتله، فقال عمر: التمه بدلها. فغضب وارتحل، ثم ندم على ردته، نعوذ بالله من العتو والكبر. عقبة بن نافع القرشي الفهري الأمير نائب إفريقيا لمعاوية واليزيد، وهو الذي أنشأ القيروان وأسكنها الناس، القيروان اللي هي يزيد تونس. نعم. وكان ذا شجاعة وحزم وديانة لم يصح له صحبة، شهد فتح مصر واختط بها. حكى عنه ابنه الأمير أبو عبيدة مرة وعبد الله بن هبيرة وعلي بن رباح وعمر بن سعد، فهو ابن أخي العاص بن وائل السامي لأمه، قال الواقدي: جهزه معاوية على 10,000 فافتتح إفريقية واختط قيروانها، وكان الموضع غيضة لا يرام من السباع والأفاعي، فدعا عليها فلم يبقى فيها شيء وهربوا، حتى إن الوحوش تحمل أولادها. فحدثني موسى بن علي عن أبي أنه قال: نادى: إنا نازلون فضعنوا، فخرجنا من جحرتهن هوارب. وأنا روى نحوه محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: لما افتتح عقبة إفريقية قال: يا أهل الوادي، إنا حالون إن شاء الله فضعنوا 3 مرات، فما رأينا حجرا ولا شجرا إلا يخرج من تحته دابة، حتى هبطنا بوطن الوادي. ثم قال للناس: انزلوا بسم الله. عن مفضل بن فضالة أنه قال: كان عقبة بن نافع مجاب الدعوة. عن علي بن رباح أنه قال: قادم عقبة على يزيد فرده واليا على المغرب سنة 62، فغزا السوس الأدنى، ثم رجع وقد سبقه جل الجيش، فخرج عليه جمع من العدو فقتل عقبة وأصحابه. إذا قيل المغرب في أول الفتح، والمغرب الأقصى اللي هو القريب، المغرب القريب مش البعيد الأندلس،
يسمى الكل،
كان الفتح أولا في المغرب العربي. وقال ابن يونس: قتل سنة 63 رحمه الله الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب، ولي لعمه معاوية المدينة، وكان ذا جود وحلم وسؤدد وديانة، وولي الموسم مرات. فلما جاءه نعي معاوية وبيعة يزيد لم يسدد على الحسين وابن الزبير فانملس منه، فلامه مروان فقال: ما كنت لأقتلهما ولا أقطع رحمهما. نقل أنهم أرادوه على الخلافة بعد معاوية بن يزيد فأبى. وقال يعقوب الفسوي: أراد أهل الشام الوليد بن عتبة على الخلافة فطعن، فمات بعد موت معاوية بن يزيد، ويقال قدم للصلاة على معاوية بن يزيد فأخذه الطاعون في الصلاة فلم يرفع إلا وهو ميت. قيس بن ذريح الليثي من أعراب الحجاز شاعر محسن، كان يشبب بأم معمر لبنى بنت الحباب الكعبية، ثم إنه تزوج بها، وقيل كان أخا للحسين رضي الله عنه من الرضاعة، وكان يكون بقديد وقع بين أمه وبين لبنى فأبغضتها، فما زالت تتحيل حتى طلق لبنى وقال لأمه: أما إنه آخر عهدك بي، وعظم به فراق أهله وجهده وهو القائل: كل ملمات الزمان وجدتها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب، ونظمه في الذروة العليا رقة وحلاوة وجزالة. وكان في دولة يزيد أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري الأمير أبو حسان وقيل أبو هند الفزاري الكوفي من كبار الأشراف، وهو ابن أخي عيينة بن حصن أحد المؤلفة قلوبهم. روى أسماء عن علي وابن مسعود عنه ولده مالك وعلي بن ربيعة، وفيه يقول القطامي: إذا مات ابن خارجة ابن حصن فلا مطرت على الأرض السماء، ولا رجع البريد بغم جيش، ولا حملت على الطهر النساء. قال المحدث مروان بن عوية بن الحارث بن عثمان بن أسماء بن خارجة الفزاري: أتيت الأعمش فانتسبت له فقال: لقد قسم جدك أسماء قسما فنسي جارا له، فاستحي أن يعطيه وقد بد غيره، فدخل عليه وصب عليه المال صبا: أفتفعل ذا أنت؟ وروى أبو إسحاق عن أبي الأحوص قال: فاخر أسماء بن خارجة رجلا فقال: أنا ابن الأشياخ الكرام. فقال ابن مسعود: ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق الذبيح ابن إبراهيم الخليل، إسناده صحيح. قال خليفة بن خياط: مات أسماء سنة 66. قلت: من أولاده شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة، وبنو فزارة من مضر، ولخارجة أيضا صحبة يسيرة، ولا رواية له ولا لعيينة. حسان بن مالك بن بحدال بن أنيف أبو سليمان الكلبي أمير العرب أبو سليمان الكلبي من أمراء معاوية، نعم أمير العرب أبو سليمان الكلبي من أمراء معاوية يوم صفين، وهو الذي شد من مروان بن الحكم وبايعه. قال الكلبي: سلم بالخلافة على حسان 40 ليلة، ثم سلم الأمر إلى مروان، وله قصر بدمشق وهو قصر البجاء البحادلة، ثم صار يعرف بقصر ابن أبي الحديد، وهو الذي يفتخر ويقول: فإلا يكن منا الخليفة نفسه فما نالها إلا ونحن شهوده. شقيق بن ثور أبو الفضل السدوسي، الأمير أبو الفضل السدوسي سيد بكر بن وائل في الإسلام، وكان رأسهم يوم صفين مع علي ويوم الجمل، يروي عن عثمان وعلي، وعنه أبو وائل وخلاد بن عبد الرحمن، وله وفادة على معاوية، وقتل أبوه في فتح تستر. قيل إن شقيقا هذا لما احتضر قال: ليته لم يسد قومه، فكم من باطل قد حققناه وحق أبطال. توفي سنة 65. المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، كان والده الأمير أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن عنزة بن عوف بن ثقيف، قد أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نعلم له صحبة. استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جيش فغزا العراق، وإليه تنسب وقعت وإليه تنسب وقعة جسر أبي عبيد. ونشأ المختار فكان من كبراء ثقيف وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء وقلة الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب هذا ادعى أن الوحي يأتيه وأنه يعلم الغيب، وكان المبير الحجاج قبحهما الله. قال أحمد في مسنده: حدثنا ابن نمير قال حدثنا عيسى بن عمر قال حدثنا السدي عن رفاعة الفتياني قال: دخلت على المختار فألقى لي وسادة وقال: لولا أن جبريل قام عن هذه لألقيتها لك، أردت أن أضرب عنقه. توقفوا في تكفير الحجاج، فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. روى مجالد عن الشعبي أنه قال: أقرأني الأحنف كتاب المختار إليه يزعم أنه نبي، وكان المختار قد سار من الطائف بعد مصرع الحسين إلى مكة، فأتى ابن الزبير وكان قد طرد لشره إلى الطائف، فأظهر المناصحة وتردد إلى ابن الحنفية، فكانوا يسمعون ما ينكر. فلما مات يزيد استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق، فركن إليه وأذن له، وكتب إلى نائبه بالعراق عبد الله بن مطيع يوصيه به، فكان يختلف إلى ابن مطيع، ثم أخذ يعيب في الباطن ابن الزبير ويثني على ابن الحنفية ويدعو إليه، وأخذ يشغب على ابن مطيع ويمكر ويكذب، فاستغوى جماعة والتفت عليه الشيعة، فخاف ابن مطيع وفر من الكوفة، وتمكن هو ودعا ابن الزبير إلى مبايعة محمد بن الحنفية فأبى، فحصره وضيق عليه وتعاد، فتألمت الشيعة له ورد المختار إلى مكة، ثم بعث معه ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة على خراج الكوفة، فقدم المختار وقد هاجت الشيعة للطلب بالثأر وعليهم سليمان بن صرد، فأخذ المختار يفسدهم ويقول: إني جئت من قبل المهدي بن الوصي يريد ابن الحنفية، فتبعه خلق وقال: إن سليمان لا يصنع شيئا، إنما يلقي بالناس إلى التهلكة ولا خبرة له بالحرب. نخاف عمر بن سعد بن أبي وقاص، فذهب عبد الله بن يزيد الخطمي نائب بن الزبير وإبراهيم بن محمد إلى صرد، فقال: إنكم أحب أهل بلدنا إلينا، فلا تفجعون بأنفسكم ولا تنقصوا عددنا بخروجكم، قفوا حتى نتهيأ. قال ابن صرد: قد خرجنا لأمر ولا نرانا إلا شاخصين. فصار ومعه كل مستمين ميت ومروا بقبر الحسين فبكوا وأقاموا يوما عنده وقالوا يا رب قد خذلناه فاغفر لنا وتب علينا. ثم نزلوا قرقيسيا فتم المصاف بعين الوردة وقتل ابن سرد وعامة التوابين ومرض عبيد الله بالجزيرة فاشتغل بذلك بقتال أهلها عن العراق سنة وحاصر الموصل. وأما المختار فسجن مدة ثم خرج فحاربه أهل الكوفة فقتل رفاعة بن شداد وعبد الله بن سعد وعدة وغلب على الكوفة وهرب منه. هرب منه نائب بن الزبير فقاتل جماعة ممن قاتل الحسين وقتل الشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وقال إن جبريل ينزل عليه بالوحي واختلق كتابا عن ابن الحنفية إليه يأمره بنصر الشيعة. وثار إبراهيم بن الأشتري في عشيرته فقتل صاحب الشرطة وسر به المختار قوي وعسكروا بدير هند فحاربهم نائب بن الزبير ثم ضعف واختفى. وأخذ المختار في العدل وحسن السيرة وبعث إلى النائب بمال وقال اهرب. فوجد المختار في بيت المال 7000 درهم فأنفق في جيشه وكتب إلى ابن الزبير إني رأيت عاملك مداهنا لبني أمية فلم يسعني أن أقره. فانخدع له ابن الزبير وكتب إليه بولاية الكوفة. فجهز ابن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد في آخر سنة 66 ومعه كرسي على بغل أشهب. وقال المختار هذا فيه شر وهو آية لكم هذا فيه سر وهو آية لكم كما كان التابوت لبني إسرائيل فحفوا به يدعون فحفوا به يدعونا. فتألم ابن الأشتري وقال اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سنة بني إسرائيل إذ عاكفوا على العجل. فعن طفيل بن جعدة بن هبيرة أنه قال كان لي جار زيات له كرسي فاحتجت فقلت للمختار إني كنت أكتمك شيئا والآن أذكره. قال وما هو؟ قلت كرسي كان أبي يجلس عليه كان يرى أن فيه آثارة من علم. قال سبحان الله لما أخرته؟ فجيء به عليه ستر فأمر له باثني عشر ألفا فأمر لي باثني عشر ألفا ودعا بالصلاة جامعة. فاجتمعوا فقال إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن فيكم وقد كان في بني إسرائيل التابوت وإن فينا مثله اكشفوا هذا. فكشفوا الأثواب وقامت السبائية فرفعوا أيديهم فأنكر شبث بن ربعي فضرب. فلما انتصروا على عبيد الله افتتنوا بالكرسي وتغالوا فيه فقلت إنا لله وندمت. فلما زاد كلام الناس غيب وكان المختار يربط بالمحال والكذب ويتألفهم بقتل النواصب بالمحال والكذب تألفهم بقتل النواصب عن الشعبي أنه قال خرجت أنا وأبي مع المختار فقال لنا أبشروا فإن شرطة الله قد حسوهم بالسيوف بقرب نصيبين. فدخلنا المدائن فوالله إنه لا يخطبنا إذ جاءته البشرى بالنصر. فقال ألم أبشركم بهذا؟ قالوا بلى. فقال لي همداني أتؤمن بها الآن؟ قلت بماذا؟ قال بأن المختار يعلم الغيب ألم يقل لنا إنهم هزموا؟ قلت إنما زعم أن ذلك بنصيبين وإنما وقع ذلك بالخازر من الموصل. قال والله لا تؤمن يا شعبي حتى ترى العذاب الأليم. وقيل كان رجل يقول قد وضع لنا اليوم وحي ما سمع الناس مثلي فيه نبأ ما يكون عن موسى بن عامر قال إنما كان يضع لهم عبد الله بن نوف ويقول إن المختار أمرني به ويتبرأ من ذلك المختار. فقال سراقة البارقي كفرت بوحيكم وجعلت نذرا علي هجاءكم حتى الممات أري عيني ما لم ترأياه كلانا عالم بالطرهات. وقع المصاف فقتل مزياد قده ابن الأشتري نصفين وكان بطل النخع وفارس اليمانية. فدخل الموصل واستولى على الجزيرة. ثم وجه المختار 4000 فارس في نصر محمد بن الحنفية فكلموا ابن الزبير وأخرجوه إلى الشعب وأقاموا في خدمته أشهرا حتى بلغهم قتل المختار. فإن ابن الزبير علم مكره فنادب لحربه أخاه مصعبا. فقدم محمد بن الأشعث وشبث بن ربعي إلى البصرة يستصرخان الناس على الكذب الكذاب. ثم التقى مصعب وجيش المختار فقتل ابن الأشعث وعبيد الله بن علي بن أبي طالب وانفل الكوفيون فحصرهم مصعب في دار الإمارة. فكان المختار يبرز في فرسانه ويقاتل حتى قتله طريف الحنفي ما أخوه طراف في رمضان سنة 67 وأتيا برأسه مصعبا فوهبهما 30,000، وقتل من الفريقين 700، وقيل كان المختار في 20,000. ثم إن مصعبا أساء فأمن بقصر الإمارة خلقا ثم قتلهم غدرا. وذبحت عمرة بنت النعمان بن بشير صبرا لأنها شهدت أن زوجها المختار عبد صالح. وأقبل في نجدة مصعب المهلب بن أبي صفرة في الرجال والأموال. فلما خذل المختار قال لصاحبه: ما من الموت بد، وحبذا مصارع الكرام. وقل عليه القوت في الحصار والماء، وجاعوا في القصر. فبرز المختار للموت في 19 مقاتلا، فقال المختار: أتؤمنوني؟ قالوا: لا إلا على الحكم. أتأمنوني؟ أتؤمنوني؟ قالوا: لا إلا على الحكم. قال: لا، لا أحكم في نفسي. وقاتل حتى قتل وأمكن أهل القصر من أنفسهم، فبعث إليهم عباد بن حصين فكان يخرجهم مكتفين ويقتلهم. فقال رجل لمصعب بن الزبير: الحمد لله الذي ابتلانا بالأسر وابتلاك أن تعفو، وهما منزلتان، إحداهما رضا الله والأخرى سخطه من عافى عفى الله عنه، ومن قتل لم يأمن القصاص، نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم، لسنا تركا ولا ديلما، قاتلنا إخواننا كما اقتتل أهل الشام بينهم، ثم اصطلحوا وقد ملكتم فأسجحوا. فرق مصعب وهم أن يدعهم، فوثب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وقال: اخترنا أو اخترهم. وقال آخر: قتل أبي في 500 من همدان وتخليهم. وسمرت كف المختار إلى جانب المسجد. فروى إسحاق بن سعيد عن أبيه أنه قال: جاء مصعب يزور ابن عمر فقال: أي عم، أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا تحصنوا وطلبوا الأمانة فأعطوا ثم قتلوا. قال: فأعطوا ثم قتلوا. أعطوا فأعطوا ثم قتلوا. قال: كم العدد؟ قال: 5,000. قال: فسبح ابن عمر ثم قال: يا مصعب، لو أن امرأ أتى ماشية الزبير فذبح منها 5,000 شاة في غداة أكنت تعده مسرفا؟ قال: نعم. قال: فتراه إسرافا في البهائم، وقتلت من وحد الله أما كان فيه مكره أو جاهل ترجى توبته. أصبب يا ابن أخي من الماء البارد ما استطعت في دنياك. وقد كان المختار معظما لابن عمر ينفذ إليه الأموال، وكان ابن عمر تحته
بالأموال.
وكان ابن عمر تحته صفية أخت المختار. ونشأ المختار بالمدينة يعرف بالميل إلى بني هاشم، ثم صار إلى البصرة يظهر بها ذكر الحسين في أيام معاوية. فأخبر به عبيد الله بن زياد فأمسك وضربه 100 وضرعه عباءة ونفاه إلى الطائف. فلما عاذ ابن الزبير بالبيت خرج إليه. قال عبيد الله بن زياد بن أبيه أبو حفص أمير العراق أبو حفص ولي البصرة سنة 55 وله 22 سنة، ولي خراسان، فكان أول عربي قطع جيحون وافتتح بكندا وغيرها. وكان جميل الصورة قبيح السريرة، وقيل كانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس. قال أبو وائل: دخلت عليه بالبصرة وبين يديه 3,000 درهم، 3,000 درهم، فجاءته من خراج أصبهان. جاءت من خراج أصبهان وهي كالتلي. روى السري بن يحيى عن الحسن أنه قال: قدم علينا عبيد الله أمره معاوية غلاما سفيها سفك الدماء سفكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مغفل فقال: انتهي عما أراك تصنع، فإن شر الرعاء الحطمة. قال: ما أنت وذاك، إنما أنت من حثالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل كان فيهم حثالة لا أم لك؟ قال: فمرض ابن مغفل فجاءه الأمير عبيد الله عائدا فقال: أتعهد إلينا شيئا؟ قال: لا تصلي علي ولا تقم على قبري. قال الحسن: وكان عبيد الله جبانا ركبا فرأى الناس في السكك فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: مات عبد الله بن مغفل. وقيل الذي خاطبه عائذ بن عمرو المزني كما في صحيح مسلم، فلعلها واقعة. وقد جرت لعبيد الله خطوب وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه. فلما جاء نعي يزيد هرب بعد أن كاد يؤسر واخترق البرية إلى الشام، فانضم إلى مروان، ثم سرع في جيش كثيف وعمل المصاف برأس عين. واستخلف معاوية بن يزيد شابا مليحا وسيما صالحا، فتمرض ومات بعد شهرين. قيل له: استخلف. فقال: ما أصبت من حلاوتها فلما أتحمل مرارتها؟ وعاش 21 سنة مرارتها. وعاش 21 سنة، وصلى عليه ابن عمه عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان، فأرادوه على الخلافة فأبى، ولحق بخاله بن الزبير فبايعه، وهم مروان بمبايعة ابن الزبير، وأتاه عبيد الله بن زياد هاربا من العراق، وكان قد خطب ونعى إلى الناس يزيد، فبذل العطاء، فخرج عليه سلمة الرياحي يدعو إلى ابن الزبير، فمال إليه الناس، فقال الناس لعبيد الله: أخرج لنا إخواننا من السجون، وكانت مملوءة من الخوارج. قال لا تفعلوا، فأبوا فأخرجهم، فجعلوا يبايعونه، فما تكامل آخرهم حتى أغلظوا له ثم عسكروا. وقيل خرجوا يمسحون الجدر بأيديهم ويقولون: هذه بيعة ابن مرجان. وناهبوا خيله، فخرج ليلا واستجار بمسعود بن عمرو رئيس الأزد فأجاره، وأمر
بيمسحوا البايعة.
بيمسحوها من إيديهم. وأمر أهل البصرة عليهم عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، فشدت الخوارج على مسعود فقتلوه، وتفاقم الشر وصاروا حزبين، فاقتتلوا أياما، فكان على الخوارج نافع بن الأزرق. مفر عبيد الله قبل مقتل مسعود في 100 من الأزد إلى الشام، فوصل إلى الجابية، وهناك بنو أمية، فبايع هو ومروان خالد بن يزيد ابن معاوية في نصف ذي القعدة، ثم التقوا هم والضحاك بمرج دمشق، فاقتتلوا أياما في ذي الحجة. فكان الضحاك بن قيس في 60,000، والأموية في 13,000. وأشار عبيد الله بمكيدة، فسألوا الضحاك المودعة فأجاب، فكبساهم مروان، وقتل الضحاك في عدة من فرسان قيس، وثارت الخوارج في بمصر، ودعوا إلى ابن الزبير يظنونه منهم، فبعث على مصر عبد الرحمن بن نجاح هدم الفهري، واستعمل على الكوفة عامر بن مسعود الجمحي، فهدم الكعبة وبناها، وألصق بابها بابيها بالأرض، وأدخل فيها 6 أذرع من الحجر. وأما أكثر الشاميين فبايعوا مروان في أول سنة 5، وبعث ابن الزبير على خراسان المهلب بن أبي صفرة، فحارب الخوارج ومزقهم، وصار مروان فأخذ مصر بعد حصار وقتال شديد، فتزوج بوالدة خالد بن يزيد بن معاوية، وجعله ولي عهده، فما تم ذلك وقتلته الزوجة لكونه قال لخالد مرة: يا ابن رطبة اللست. وجهز إلى العراق عبيد الله بن زياد، فالتقاه شيعة الحسين فغلبوا، وكان مع عبيد الله حسين بن نمير السكوني، وشرحبيل بن ذي الكلاع، وأدهم الباهلي، وربيعة بن مخارق، وحميلة الخثعمي، وقومهم، وكانت ملحمة مشهودة. فتوثب المختار الكذاب بالكوفة، وجهز إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله في 8,000، فالتقوا في أول سنة 67 الخازري، جاب سهم ابن الأشتر سحرا، والتحم الحرب، وقتل خلق، فانهزم الشاميون، وقتل عبيد الله وحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع، وبعث برؤوس إلى مكة. ثم تمكن ابن الزبير وغضب على المختار ولاح له ضلاله، فجهز لحربه مصعب بن الزبير فظافر به، وقتل من أعوانه خلائق، وكتب إلى الجزيرة إلى إبراهيم بن الأشتر: إن أطعتني وبايعت فلك الشام. وكتب إليه عبد الملك: إن بايعتني فلك العراق. فاستشار قواده فترددوا، فقال: لا أؤثر على مصري وقومي أحدا. وصار إلى خدمة مصعب، فكان معه إلى أن قتل. وقد كانت مرجانة تقول لابنها عبيد الله: قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترى الجنة، أو نحو هذا. قال أبو اليقظان: قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة 67. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي الطفيل: قال: عزلنا 7 أرؤس، وغطينا منها رأس حصين بن نمير وعبيد الله بن زياد، فجئت فكشفتها، فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل. ما صح من حديث عمارة بن عمير قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه، فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت، فإذا حية تخلل الرؤوس، حتى دخلت في منخر عبيد الله، فمكثت هنية ثم خرجت وغابت. ثم قالوا: قد جاءت، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت: الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه، فنحن نبغضهم في الله عز وجل، ونبرأ منهم ولا نلعنهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، ثم بعونه تعالى.
بس هذا آخر هذا المجلد، بارك الله فيك.
مجنون قيس بن اللوح،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا إن شاء الله. داري من بعد قليل.